بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطأ الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد وصلنا إلى كتاب الأقضية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، كتاب الأقضية، باب الترغيب في القضاء بالحق. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر مثلكم، وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار.
فدل هذا على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كغيره لا يعلم غيبا، ولو كان يعلم النبي الغيب لما سمع من أحد مرافعة ولا دعوة ولا طلبه بينة، لأنه يعلم الغيب، وإنما يطلب الحاكم البينة ويطلب القاضي البينة لخفاء الحق عليه إلا أن يعلمه بتلك البينات. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لما سأل أحدا: ما عندك؟ ما بينتك؟ أين الشهود؟ ولقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن الرجل امرأته حلفه الأيمان الأربعة، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ودرأ عنها بأيمانها الأربعة، والخامس أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرابعة في كل منهما: إن الله يعلم إن أحدكما لكاذب، يعني اتقي الله عز وجل. فإن الرجل الذي يقول امرأتي زنت، وإن المرأة التي تقول ما زنيت، يقينا إما أنها زنت أو أنها ما زنت يقينا. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: خاف الله يا رجل، بعدما حلفه الأيمان الأربعة قبل الخامس أن غضب أن لعنة الله عليه، قال: قف، إن الله يعلم إن أحدكما لكاذب، فلا تحلف هذا اليمين حتى لا تستحق العقوبة وأنت كاذب. فحلف، ثم المرأة حلفت الأيمان الأربعة، ثم أوقفها وأمر بتقوى الله والخوف منه: فإن الله يعلم إن أحدكما لكاذب. فحلفت. فلو كان النبي يعلم الغيبة صلى الله عليه وسلم لما احتاج إلى كل هذا، لقال: يا رجل أنت كاذب، أو للمرأة: أنت كاذبة. فدل هذا على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وبشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلاقة الإيمان بنبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم. إذ المقام الأول الفرق بين مقام الألوهية والربوبية وبين مقام النبوة والرسالة، فلا يحصل غلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه خير البشر، لكونه سيد ولد آدم، لكونه خير الأنبياء على الإطلاق، لا يحصل فيه غلو حتى ترفعه الأمة إلى رتبة ربها وخالقها فتعبده من دون الله، كما هو حاصل في من يغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعوه من دون الله عز وجل ويستغيث به ويجعله لقضاء حاجاته وتفريج كرباته، فيقول: أغيثني يا رسول الله، مدد يا رسول الله، أنا في حسبك وجاهك يا رسول الله، وغير ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قعد هذه القاعدة بأبي هو وأمي وروحي ونفسي، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أي لا تبالغوا في مدحي كما بالغت النصارى في ابن مريم فقالوا: هو الله، هو ابن الله، هو ثالث ثلاثة، إنما أنا بشر، إنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله. قال العلماء: وأعظم وصفين يوصف بهما النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد ورسول، أنه عبد ورسول. وبعض الناس لا يكتفي بهذا، يقول يعني عبد رسول، كل الأنبياء عبيد ورسل، نريد شيئا زائدا لرسول الله. فأعظم وصفين يوصف به النبي عبد ورسول: عبد رد على الغلاة، ورسول رد على الجفاة، عبد رد على الغلاة الذين ادعوا فيه الألوهية، ورسول رد على الجفاة الذين كذبوا، إذ لو كان كاذبا لما كان رسولا. فعبد ورسول جمعت كل حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، عبد ورسول. فقولوا عبد الله ورسول. عبد رد على مين عسكري؟ رد على الغلاة الذين يدعون فيه الألوهية الربوبية كذا. هاني رسول رد على الجفاة الذين يقولون أنه كاذب وأنه كأي بشر وساحر ومجنون وغير ذلك. فلما قال النبي فقولوا عبد الله ورسوله، جمع النبي صلى الله عليه وسلم الوصفين العظيمين. ولقد خير النبي أن يكون ملكا نبيا، وأن يكون أو أن يكون عبدا رسولا، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم العبد الرسول، لأن العبد الرسول هو الذي لا ينطق إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، فهو عبد يسير في كل حركاته وسكناته بما أمر الله سبحانه وتعالى به. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لم احتاج إلى سماع حجة أحد ولا بينة أحد، بل كان النبي يقضي صلى الله عليه وسلم لا بنحو ما يسمع بل بنحو ما يعلم. وفيه أيضا أن القاضي لا يحكم بعلمه إنما يحكم بالبينات. أنا مثلا أعلم أن حسين رجل طالب علم وأحسبه على خير، فجاء ينازعه رجل يشرب الخمر، فهل أقول أنا أحكم الحسين ولا أسمع بين شرب الخمر لأن حسين رجل مستقيم، وأما هذا ليس يبعد عليه أن يكذب ويفتري فلا أسمع منه ولا ما أقدر حسين بما أعلم عن حسين من ديانة؟ هذا لا يجوز أبدا. ولو جاء حسين ونصراني ويهودي لاستمعت إلى حجة الخصمين، لأن الصادق قد يكذب ولو مرة، ولأن الكاذب قد يصدق ولو مرة، لأن الصادق قد يهم قد يتأول، لأن الكاذب قد يكون معه الحق. فلا بد من سماع البينات حتى ولو كانت بين المسلمين وبين غير المسلمين. لهذا كان مجلس القضاء أصعب مجلس على وجه الأرض مع مجلس العلم. قضاء صعب، من أصعب المهن على الإطلاق مهنة القضاء لمن خاف ربه سبحانه وتعالى. أما من لم يخاف الله فإنما لم يخاف الله يهون عليه كل شيء، أما من خاف الله عز وجل وحقق ما يكون تجاه هذا المنصب فإنه من أصعب الأعمال على الإطلاق. أن يقول واحد هذا، أن يقول واحد لك الحق والثاني ليس لك شيء، أن يقول هذا أنت القاتل والثاني أنت البريء، أن يقول هذه المرأة أنت طالق أو يقول أنت حلال، صعب صعب. ولهذا فإن كثيرا من السلف رحمهم الله تعالى تركوا العمل في القضاء، ليس لأنه لا يجوز، لا، بل إذا اتقى الإنسان ربه في هذا العمل، اتقى الإنسان ربه سبحانه وتعالى في هذا العمل، فإن الله عز وجل يكتب له أجرا عظيما، وإن الله عز وجل يتجاوز على العبد في هذا المنصب ما لا يعلمه وما وقع فيه من خطأ باجتهاده. لا نقول لابد من معصوم في هذا المنصب، لا، ولكن لابد من المسالك وبذل الجهود حتى يتحرر الإنسان الحق ومعرفة الحق بدليله ثم يقضي به بعد ذلك بين الناس. ولهذا فالقضاة ثلاثة، وهذه ينبغي أن تكون أمام كل قاضي يحكم في الدنيا، وليس بلازم القاضي الذي يحكم من قبل الدولة، القاضي يحكم من قبل الدولة، القاضي في مجلس عرفي، القاضي بين رجلين في حقله، أي قاضي، هذا كله، هؤلاء كلهم قضاة، كلهم قضاء. القاضي بين الفرق، بين أهل السنة وبين الفرق المبتدعة والضالة، هذا ينبغي أيضا أن يتقي الله عز وجل، لأنه لا يجوز الافتراء على أهل الضلال والبدع، لا يجوز الافتراء على أهل الضلال والبدع، لا يجوز التعدي على أهل الضلال والبدع، مش أهل السنة، أهل السنة منتهين منهم، لا يجوز الافتراء على أهل الضلال والبدع. كيف هم أهل الضلال والبدع؟ نعم هم أهل الضلال والبدع، وبين ضلالهم وبدعهم، لكن لا تفتري عليهم ولا تزد عليهم شيئا، ما قالوه ولا أصلوه، فتفتري عليهم من باب أنهم ضلال وأنهم مبتدعة، فضع على رؤوسهم ما يجوز، ويحاسبك الله عز وجل على ذلك. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. لا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، مع كونهم صدوكم عن المسجد الحرام، لكن هذا لا يحملكم بغضكم لهم لأنهم صدوكم عن المسجد الحرام، وهذا أعظم شيء، أن تعتدوا عليه. وقال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، العدل مطلوب حتى مع المخالف. وإن من أوسع الأبواب التي إن رجي خير في المخالف أن يتوب وأن يعود وأن يؤوب، من أعظم الأسباب أن يرى في من ينتقده الإنصاف والعدل ومحبة الهداية له. رد على أي فرقة ضالة أو جماعة ضالة أو أي شخص ضال، لكن رد بما يقيم حقا ويدحض باطلا ويفتح أملا، فإن كان كذلك فإن رجي خير لهذا المبتدع الضال أن يعود، كان هذا من أعظم الأسباب. ولهذا لما انطلق بعض الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى يهود خيبر ليأخذ منهم مال المسلمين وشطر زرعهم الذي اتفق معه النبي عليه، أراد أن يعطوه رشوة حتى يحيف، فقال والله لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي، ولا أنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، أنتم ولا لكم قيمة عندي أصلا، أنتم لو عندي قردة وخنازير أحب إلي منكم، وقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن انظر إلى من يبعثه النبي وقد رباه، ولكن لا تحملني محبتي له للرسول وبغضي لكم يا يهود ألا أعدل بينكم، سأعدل بينكم. فمحبتي لرسول الله لن تكون حاملا لي على أن أظلمكم وأنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير. ماذا قالت يهود؟ قالت بهذا قامت السماوات والأرض. حتى مع اليهود، فإذا رقم الإنسان بيده أو تكلم الإنسان بلسانه في خصوم الحق من يهود من نصارى من أهل بدع وهواء، فليعلم أن الله رقيب عليه، فلا يفتري عليهم شيئا ما قالوا. ثم لماذا تفتري إلا لأن البغي في دمك؟ لماذا تفتري وعندك من أصول الباطل الذي تهدم به عروشهم عشرات الأصول؟ فلماذا الحادي عشر الذي لم يكن عندهم إلا لأن البغي فيك، وهذا يطعن في صدقك وإخلاصك، إذ لو كنت ناصرا للحق لكان الحق حبيبك ولما تعديت، ولو كنت رادا لباطل لما استدللت به. فلماذا الحادي عشر؟ لماذا الحادي والعشرين؟ لماذا الحادي والتسعين؟ أما يكفيك التسعون وجها في الرد على اليهودي أو النصراني أو المبتدع أو الضال؟ لماذا تعتدي عليه بوجه زائد تقف به بين يدي ربك سبحانه وتعالى؟ لماذا؟ لهذا كان أصعب مقام يقومه الإنسان مقام القضاء، مقام الإخبار عن رب العالمين سبحانه وتعالى بعلم، يقول الله، يقول الرسول، يقول الله عز وجل مراد من هذه الآية كذا، الرسول مراد من هذه الآية كذا. هذا أصعب شيء، حتى تقيم على ذلك أعظم شاهدين، كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تأتي بأعظم شهدين من كتاب ومن سنة بفهم سلف الأمة. فكثير من الناس ممن يدعي حتى ولو كان صادقا بينه وبين الله في نصرة منهج السلف، يحصل منه من البغي على قدر ما يكون من خلل في ديانته. بعضهم يخطب في الخطبة الماضية وهو يرد على الإخوان المسلمين ويبين ما عندهم، ثم يقول ويتعدى: هل عالم من علماء المسلمين؟ وهو الشيخ صالح آل الشيخ. فيقول: هذا التكفيري، هذا التكفيري الداعشي، الشيخ صالح آل الشيخ هذا من الكفيرين الداعشيين، قبح الله تلك المقالة. وهو الشيخ الذي نفع الله عز وجل به السنة، وهذا معروف القاصي والداني، وليس الشيخ صالح في حاجة إلى أن تخبر عن علمه وعن فهمه وعن هضمه لمنهج أهل السنة والجماعة. فما عرفت الأمة صالح آل الشيخ فقيها ولا واعظا ولا عالم فرائض ولا عالم لغة، إنما عرفته عالم عقيدة يقرر مذهب السلف بأصدق وأتقن العبارات، ويؤصل له بأعظم الأصول التي ورثها عن آبائه وأجداده وعلمائه ومشايخه. وفرق بين الثرى والثريا، هذا معروف. فإن الشيخ لم يتكلم في الاعتقاد بإتقان، لم يتكلم فيه تكلم من يلبس وجه السلفية وهو منها براء، إنما يتكلم بما يتكلم به من يحمل قضية المنهج حتى صارت في عروقه، وإذا اشتبهت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. ولا يعني هذا أنه معصوم، بل عنده ما يرد به عليه من أخطاء كغير من مشايخ وعلماء المسلمين. لكن أن يقال هو تكفيري وهو يحاربهم، هو داعشي وهو يحاربهم، هو إخواني صرف، ما هذا؟ ما هذا؟ كابوس عندك، كابوس الإخوان، جعلت الناس كلهم على وجه الأرض إخوان 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 إخوان. بل ويقول بأنه تقريبا زار 30 عالما من مكة، ومنهم الشيخ ربيع ومنهم الشيخ السحيمي وكذا، وكلهم يخافون أن يتكلموا في الإخوان. وأنت من يعني بعثك الله عز وجل تتكلم في هؤلاء؟ تكلم بما تعلم من علم أو دليل. ولماذا تتعدى على خلق الله وعلى عباد الله سبحانه وتعالى الذين عرفوا الضلال والانحراف لهذه الطوائف قبل أن تعرف أنت كوعك من كرسوعك؟ فلماذا؟ فالإنسان لا يتكلم إلا بعدل، وإلا بإنصاف، وإلا بتقوى، وإلا بديانة، وإلا فإن الإنسان ولو ادعى دفاع عن المنهج السلفي فقد يحصل منه من البغي. اتق الله سبحانه وتعالى، اتق الله عز وجل. حتى ولو تتكلم على أي طائفة، إنك تتكلم عن أي طائفة إنما تتكلم عن صواب، عن حق وباطل، فتنصر الحق أينما كان وترد الباطل أينما كان، ولا تتعدى ولا تتجاوز مهما كانت المسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم بعلم يا أخواني، إنما يحكم بما يكون بين يديه من بينات. بينتك فين؟ بينتك في الصحيحين، لما خرج صحابيان في يهود خيبر، مشوا في مكان يهود خيبر، فغاب أحدهم عن الآخر محيصة وآخر، فقتل أحدهما، قتل أحدهما عند يهود خيبر في بيوتهم في نخلهم. إذن من اللي يقتل؟ مسلم يقتل هذا المسلم؟ لن يكون. إذن يقينا من الذي قتل؟ يقتل يهودي. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل هذا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قتل أخوه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانوا ثلاثة، فجاء رجلان، فأراد أحدهم أن يتكلم، قال كبر، هما رجلان تقريبا، وقتل الثالث. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيحين، قتل فلان وكذا وكذا وكذا، وهؤلاء اليهود قتلوا. قال طيب، معكم بينة؟ يهود ومسلمون، يهود وصحابة، مش مسلمون، وفقط يهود وصحابة، وهو في أرض اليهود. يعني ما قتل بين المسلمين ثم جاءوا يقولون اليهود قتلوه، لا هو قتل عند اليهود. فقال طيب احلفهم على هذا، عندكم بينة؟ قال لا ما عندنا بينة. طيب احلفوا على هذا ان اليهود. قالوا كيف نحلف وما رأينا، احنا ما رأينا كيف نحلف؟ قال خلاص طيب تبرئكم يهود بخمسين يمينا، يحلفون لكم خمسين يمينا، وهو القسامة. القسامة، والقسامة إذا قتل القتيل بين قوم في بيوتهم في زروعهم في أرضهم وبينك وبينهم لوث يعني ثأر وعداوة ولا بينة عندك، فإن اتهمتهم إما أن تأتي بينة ولا يحلفون لك خمسين يمينا أنهم ما قتلوا. ودي أكبر أيمان في الإسلام، اللي أيمان القسامة، هذه أكبر أيمان في الإسلام. خمسون تحلف خمسين يمينا. فقال تبرئكم يهود بخمسين يمينا. قال يا رسول الله قوم كفار، إذن يحلفون، يحلفون خمسمائة مش خمسين. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قضى لهم؟ وفعلا اليهود يحلفون خمسين يمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قضى لهم، وكره النبي أن يبطل دمه فوداه من بيت مال المسلمين. خلاص أنا أعطيكم الدية من عندي أنا من بيت المسلمين، ولا أكلف اليهود دية هذا الرجل الذي قتل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم بين صحابة ويهود، ويهود والمقتول بين اليهود، يعني لو أن النبي حكم للمسلمين لما بعد هذا الحكم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم إلا بيقين بعلم أن ببينات بكذا، فإذا لم يكن فهذا حكم الله سبحانه وتعالى، إما تقبلوا منهم خمسين يمين ولا ليس لكم شيء. فلما لم يقبلوا إيمان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم قال كره أن يبطل دمه، ولم يكلف اليهود بشيء ولم يحكم عليهم بشيء، وإنما قضاه من بيت مال المسلمين. وعلى هذا وقائع كثيرة جدا. فلهذا النبي قال إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون لتترفعون إلي، هذا يقول لي كذا وهذا يقول لي كذا، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة من بعض. بعض الناس عفريت، أقول عفريت في سياق الكذب وادعاء الحق له وهو أكذب الناس، عنده لسان وعنده بيان وعنده تمثيل، يقوم ويقعد وقد يبكي وقد يأتي بالأوراق وقد يمثل. كم شهدت ساحات المحاكم من أمثال هؤلاء المحامين، كم شهدت ساحات المحاكم من محامين يبرعون في الكذب والتلفيق، والقاضي يحكم بنحو ما يسمع. فلعل بعضكم يكون ألحنا أفصحا بحجته من بعض. بعض الناس قد يكون له الحق ولكن لا يستطيع أن يعبر، لا يستطيع أن يقوم بالبيان، لا يستطيع أن يعبر عن هذا الحق الذي عنده، فيحكم للثاني لأنه هذا اللي معه البينات والتزوير والشهود وكذا وكذا فيحكم له. هل حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك محكمتين، إحداهما في الدنيا ولو كان القاضي فيها الرسول، والأخرى بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. فإن حكم لك في محكمة الدنيا بحكم هو ليس لك، والقاضي معذور لأنه حكم بنحو ما سمع، فإن وراءك العقبة الكؤود والمحكمة التي فيها تبلى السرائر والتي لا يسأل الإنسان فيها عن شيء من هذا، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، ولو سئلت فكذبت، أمر الله عز وجل جوارحك بأن تنطق فتقول اليد سرقت، تقول الرجل مشيت إلى حرام، تقول اليد قتلت، يقول الفرج زنيت، يقول البطن أكلت الحرام، تقول العين نظرت، تقول الأذن سمعت، نختم على أفواههم وتكلمون ألسنتهم وأيديهم وتشهد عليهم ألسنتهم بما كانوا يعملون. هذه محكمة كبرى. لهذا قال فأقضي له على نحو ما أسمع منه، لأني أنا بشر ما لي علم بالغيب. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه وأنا مجتهد فجاء القضاء بخلاف الواقع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا. ويقول يا رسول الله، لا يا رسول الله، بل الحق له يا رسول الله. دل هذا على أن حكم القاضي لا يغير الحق عند الله، لا يغير الحق عند الله. إذا كنت تعلم أنك كاذب، أنك مفتري، فإن هذا لا يغير الحق عند الله سبحانه وتعالى. فلا يأخذ منه شيئا، فإن حكم هذا لا يحلل له. بعض الناس يقول خلاص مش القاضي حكم، أنا ما لنا، القاضي حكم خلاص، قاضي حكم، العالم أفتى. أنت تقول إن البنوك ربوية، ما العالم أفتى عندنا بيفتوا هو، خلاص حطها في رقبة عالم وخلاص. خلاص إحنا سألنا الشيخ وقال لنا الشيخ ما فيش مشكلة، يلا ما التعامل مع البنوكات. إحنا سألنا الشيخ والشيخ قال ما فيش إشكال، الغناء ما فيش فيه مشكلة، إيه يعني؟ وإحنا سألنا الشيخ وقال الحجاب مش واجب، إحنا سألنا الشيخ وقال الدخان مكروه، قال إيه في إيه يعني شددوا ليه؟ إحنا سألنا الشيخ وقال الرقص يوم الفرح ما فيش فيه مشكلة، طالما إن لا والله إنك لتعلم إن الشيخ لكاذب وإن الشيخ لمنحرف، ولو لم يكن لك هوى في ذلك لقلت يا شيخ اتق الله، أنت بتحل الربا الذي حرمه الله، يا شيخ اتق الله، دخان إيه المكروه يا شيخ، دخان إيه المكروه يا شيخ الذي يقتل الناس ويؤدي إلى الإضرار، يا شيخ ده شركات الدخان يا شيخ، ما ليش الدخان حلال يا شيخ، ده شركات الدخان الصناعة للدخان كاتبين على علبة الدخان التدخين يسبب الوفاة، ألا ده شركات الدخان أفتت تقول على علبة السجائر، كانوا الأول يقولون التدخين ضار بالصحة، ضار جدا بالصحة، ضار جدا. شوف يا أمانة صراحة، أمانة التدخين ضار جدا بالصحة، يعني إيه يعني فيري باد كما يقولون، تدخين ضار جدا بالصحة. بعدين قالوا لا، هذا ليس من تمام النصح، هذا ليس من تمام النصح، إنما التدخين يسبب الوفاة. ولهذا أنا قلت لكم من قبل، سبحان الله، ما رأينا أصحاب سلعة متمكنين من البشر، أي سلعة على وجه الأرض، ما رأينا أصحاب سلعة متمكنين جدا من البشر مثل أصحاب سلعة التدخين. لا يمكن تجد مكتوب على سلعة مهما كانت ضارة إنها تسبب الوفاة أو ضارة جدا بالصحة، لا يمكن. لحوم فاسدة، لحوم حمر، لحوم خنازير، ومع ذلك أشهى اللحوم، كذا كذا، عسل هو عبارة عن سكر، ولا ومع ذلك هذا العسل مقوي جدا للعملية مش عارف ايه، ومقوي جدا، وهكذا على الماء بسكر هذه. إلا التدخين يسبب الوفاة، تشرب العلبة من هنا ممكن تموت، ومع ذلك تشتري العلبة والثنتين والثلاثة وثلاثة، وانت يا شيخ لسه نايم بتقول التدخين مكروه، مكروه يسبب وفاة ومكروه، ما الحرام ايه يسبب ايه، وما الحرام ماذا يسبب؟ فانت تعلم ان انت تعلم جيدا ان هذا الشيخ منحرف، لكن لك هوى، فمن قضيت له بحقه فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من نار. قضيت لك بنص فدان، نص فدان نار، 12 قراط نار. قضيت لك بشقة، شقة من نار. قضيت لك بكذا، من نار. لهذا كن أنت قاضي نفسك، أنت القاضي، أنت القاضي. جاءني أحد الناس أمس وذكر لي عمليات مالية عنده في مشاريع وكذا، ومال مختلط ومال، ماذا أصنع؟ قلت له أولا أنت جاي بعد كل هذا، يعني ينبغي على الإنسان أن يسأل قبل أن يدخل الألف جنيه جيبه ليه أصل، لو الألف جنيه دخل جيبك وجيبك دفة صعب تطلعه، لأنه ممكن يحصل لك إنفلونزا، يعني بيبقى صعب لو دخل ألف جنيه الجيب يا أخوان، بيبقى صعب يطلع بيدف جيبك بقى، وخد بالك. إنما وطبعا لو أنت ما ينفعش تطلعه يجي لك انفلونزا ولا يجي لك برد ولا يجي لك اي حاجه، انما قبل ما يجي الى 1000 جنيه
ودفع عن الحلال الحرام. لا هذا لا يجوز، مش مشكله. ليه؟ لانه ما دخل جيبي. امال بقى ما بقى لو الالف ده مليون، لو مليون او ملايين، صعب تقول لي كيف. انت محتاج ابو بكر يتوب، يعني محتاج ايمان ابو بكر حتى تتوب من هذا، محتاج ايمان عمر حتى تخرج من ملايينك وفدادينك وارضيك. فليه انت متاخر؟ هذه مسألة. والمسألة الثانية قلت له لا أنا هكتهد لك في كل هذا، بس اسمع. قلت له نعم. قلت له هذا نحو ما تقول، لكن أنت القاضي وأنت المفتي وأنت العالم وأنت الشيخ، أنت أعلم الناس بأن هذا المال يكون من حقك أو لا. هذا المال فيه شبهة ولا لا؟ لأنك أنت تعاملت مع الناس وأنت اللي دخلت المال وأنت اللي وديه. أنت أعلم الناس بهذا، فحاسب نفسك محاسبة، لا أقول شريك، شريك شحيح، يعني خلص من نفسك أي حاجة بشوفها اطرحها، والباقي الحلال البين خذه وانتفع به، ويبارك الله عز وجل لك في ذلك إن شاء الله. فكل واحد قد يعلم من نفسه أنه كذلك، إلا بقى في قضاء مشتبه أنا فعلا أزعم على الحق وأنا صادق، أنا يعني أظن أنا على الحق وغيري يظن أنه على الحق، وقضى القاضي لأحدنا وأنا أخذت هذا حلالي. طيب حتى ولو لم يوافق الحق عند الله، ليه؟ لأنني ما أخذته وأنا أعلم أنه ليس بحقي، إنما أخذته بحكم القاضي أظن أن هذا حقي لي. إذن فالقضاة ثلاثة، هذا ينبغي أن يكتب أمام كل قاضي، قاضيان في النار وقاض في الجنة. دايما نجد يا أخواني أن الناجين هم القلة، يعني تفترق الأمة 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. القضاة ثلاثة، ما فيش قضاء ونص، ونص في الجنة ونص في النار، في يا اثنين يا ثلاثة يا واحد. فقاضيان في النار واحد في الجنة، اثنين في النار واحد في الجنة، مش اثنين في الجنة واحد في النار، اثنين في النار واحد في الجنة. أما من جهل الحق وقضى بخلافه فهو في النار، قضى بخلاف الحق لأنه يجهله. اثنين، علم الحق وقضى بخلافه، هذا في النار. يعلم الحق وينحرف عنه ويقضي بخلافه، هذا في النار. يبقى مين؟ من علم الحق وقضى به، علم الحق وقضى به، هذا في الجنة إن شاء الله. تحرى الحق وعلمه وقضى بنحو هذا الحق. نعم.
قال حدثنا أبو مصعب.
فهذا الحديث هو العمدة في باب الأقضية. يبقى لما جيت باب القضاء صدر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أم سلمة: إنما أنا بشر وإنكم تختصرون إلي، فلعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخي فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار. نعم.
قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اختصم إليه مسلم ويهودي، فرأى أن الحق لليهودي فقضى له عمر، فقال اليهودي
سبحان الله سبحان الله نعم،
فقال اليهودي والله لقد قضيت بالحق، فضربه عمر بالدرة. ثم قال: ما يدريك؟ قال اليهودي: إنا نجد أنه ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق، فإذا ترك الحق عرج وتركاه.
ما أكبر. وما يدرك يا يهودي أنا قضيت الحق؟ قال اليهودي: إنا نجد، يعني عندنا في التوراة أنا مكتوب عندنا، إنا نجد أنه ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق. ما دام مع الحق ويعلمه ويريد أن يقضي به، الله يعينه ويؤيده سبحانه وتعالى. فإن مع الإنسان شيطان يعينه على الشر، مع الإنسان ملك يعينه على الخير. فإذا الإنسان إذا أراد الخير أعانه الله ووفقه، وإذا أراد الشر خذله الله سبحانه وتعالى ما دام مع الحق. فإذا ترك الحق عرج وتركاه. قضى عمر لمن؟ لليهودي، فرأى أن الحق لليهودي سبحان الله، بين مسلم ويهودي. هل يا إخواني أعلمنا العالم هذا الإسلام سبحان الله؟ نعم.
القضاء في الأدعياء. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاس أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. فقام إليه عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. وقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله.
الله أكبر. قال القضاء في الأدعية. وذكر هذا حديث الجليل وهو أيضا عمدة في هذا الباب في مسألة النسب ومسألة من ولد على فراشها ولد ولم ينفي الزوج وجاء من يدعيه هل يحكم لمن ادعاه أو يحكم للفراش؟ فالفراش له حرمة. فالفراش يعني الزوجية يعني فراش الزوجية. فعتبة ابن أبي وقاص أخو سعد عهد إلى سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة أمت يعني ابن أمت زمعة مني. زمعة رجل عنده أمة. فعتبة يقول هذه الأمة الولد اللي عندها مني أنا أتيتها فالولد ولدي وعهد إلى سعد ذلك فاقبضه إليك. قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص. قال هذا ابن أخي قد عهد إلي منه. ده ابن أخي أخي سعد أخي عتبة. قال هذا ولدي ولدي هذا ابن أمة زمعة لي هذا ولدي. فقال عبد بن زمعة ابن زمعة قال هذا أخي وابن وليدة أبي هذا ابن أبي وابن أمتها هذا أخي. فسعد قال هذا ابن أخي يعني عتبة لأنه عهد إلي. وعبد ابن زمعة قال هذا أخي وابن أمتي أبي ولد على فراشه. ده موجود ولد عند أبي وعلى فراش أبي. فتساوق وترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي قد عهد إلي فيه. هو اعترف أنه قد أتى تلك الأمة وهذا ولده. وقال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا أخي وابن وليدة أبي ابن أمة أبي ولد على فراشه. إذن دليل سعد أن أخاه عهد إليه به ودليل عبد بن زمعة أن الولد ولد على فراش أبي في بيت في بيت أبي ولد على فراشه والأمة تحت أبي. فبما حكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال نعمل تحليلات؟ هل قال كذا؟ هل أبدا النبي ما قال ذلك. إنما قال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش. نحكم بالولد للفراش. الولد يحكم به للزوج إلا إذا الزوج نفسه هو الذي نفى الولد قال هذا ليس ابني. إذا نفاه فهل ينسب حينئذ لمن ادعى أم لا؟ في وجود زوجية لا ينسب. إذا نفاه الوالد لا ينسب إلا إلى أمه لا ينسب إلى من ادعى حتى. يقول لا أنا ضامن أنا الذي أتيتها أنا الذي فجرت بها. نقول ومن يضمن؟ فإن التي زنت معك تزني مع غيرك ولو أظهرت لك أنك أنت الوحيد. إنما ينسب لأمه. أما إذا منفاه الزوج فهو للفراش طالما أمكن أن يكون من الفراش يعني فوق ستة أشهر إلى 4 سنين، إنما قبل 6 أشهر يقينا ليس الفراش. إذا ولد ولد وعاش قبل 6 أشهر فيقينا ليس الفراش، أو بعد 4 سنوات من غياب الزوج فيقينا ليس الفراش إذا أمكن نسبته إليه. فقال النبي: الولد للفراش وللعاهر الحجر. هذا دعاء عليها، يعني ما لها شيء، ما لها حق، إنما لها الحجر يلقم في فمها ويضرب به بدنها ترجم. ثم قال صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة: احتجبي منه. طيب سودة بنت زمعة، النبي قضى بالولد لزمعة، قضى بالولد لزمعة اللي هو العبد بن زمعة، يعني قضى ان الولد لزمعة. طيب وسودة بنت زمعة، اذا الولد يكون اخاه، فعلى ما تحتجب منه؟ قضى بالولد لزمعة وقال لسودة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة. الولد اصلا في الشبه يشبه من؟ يشبه عتبة بن أبي وقاص اللي هو قال سعد هذا ابن اخي، اخي عهد الي به. الشبه يشبه ابن، يشبه عتبة، لكن القضاء يكون لزمعة، القضاء في الزمعة، قضاء الفراش. حتى ولو جاء الشبه، معنى ذلك حتى لو جاء التحليل، ولذا لا يعمل بالتحليل في هذا، حتى لو جاء التحليل نفسه الشبه موجود، ولكن ما نقضي، إنما نقضي للفراش، الولد للفراش، قضية عامة، قاعدة لا تخالف، قانون الولد للفراش والعاهر حجة. ولكن النبي حكم بذلك لسودة احتياطا، قال احتجبي منه، احتجبي، خذ احتياطك، لأن الإنسان قد يحتاط حتى من محارمه، من محارمه. لو أخت وجدت في أخيها نظرات مريبة، أخوها معها في البيت من ابن أبيها وأمها، ما في بقى اختلاف في نسب ولا شيء، ولكن وجدت منه نظرات مريبة، حركات ليست مقبولة، فإنها تتحفظ منه وتتحرز منه تحرزا شديدا. تيجي تنام بالليل تغلق على سال باب، مع أن أخوها في غرفة، في غرفة تقفل على نفسها، طالما أنا شكت ووجدت ريبة في نفسها، بل من أبيها إن وجدت شيئا من ذلك، وقد تحتجب المرأة من أخيها من الرضاع، وقد تحتجب من أخيها من النسب إن علمت سوءا منه. وهذا المانع لا يكون من أجل عورة، إنما من أجل فتنة. ولهذا الإسلام يتحفظ في باب الفتن أعظم وأوسع من باب التحفظ في باب العورات. فالمرأة تظهر أمام محارمها عادي، من الذي يمنعها؟ تظهر أمام محارمها بثيابها المعتاد، هذا من جهة عورات. فعورة المرأة أمام محارمها ما هي؟ العورة مغلظة، عورة كذا، لكن الشعر نصف الذراعين عادي أمام محارمها، ما في مشكلة، مما جرت به العادة خلاص، لكن ليس أكثر من ذلك. هذا من أجل عورة، ما في عورة، لكن من أجل فتنة الباب أوسع، الباب أوسع من أجل فتنة. فكل ما تحصل به فتنة فلا يجوز النظر إليه، ما تحصل بفتنة، صور في جرائد، صور في شاشات، صور في كذا، هذه لا يحصل بفتنة، يبقى لا يجوز. من أجل هذا نهى الإسلام عن النظر إلى الأمرض، يعني الصبي إذا كان يخشى به فتنة فلا يجوز النظر إليه، مع أنه ذكر، مع أنه ليس أنثى ولا شيء، ومع أنه جو ليس بعورة، لكن هذا من باب الفتنة، درء الفتنة. فدرء الفتن أعم من مسألة العورات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجب منه يا سودة، احتجب منه احتياطا، لا ما تأمني، فإنه كان شبيها بمن؟ بعتبة. ولكن القضاء ما هو؟ القضاء أن يكون هذا للفراش. نعم. فما رآها حتى لقي الله.
القضاء في أمهات الأولاد. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلونهن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد أو اتركوا. قال حدثنا أبو مصعب
يطؤون ولائدهم الولد هم الإماء يعني ما بال رجال يطؤون ولائدهم إماءهم ثم يعزلونه نهن لا تأتيني وليدة يعترف سيده أنه قد ألم بها يعني قد وطأها إلا ألحقت به ولدها. فدل هذا على أن الأم إذا وطأها زوجها إذا وطأها السيد فأولدها كانت أم ولد ويكون الولد منسوبا إيه إليه وتكون أم الولد هذه كما قدمنا من قبل تكون حرة بعد وفاته ولا تباع أم الولد. نعم.
قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدعونهن يخرجن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا قد ألحقت به ولدها فأمسكوهن بعد أو أرسلوهن.
نعم تمسكوهن ترسلوهن كذا الولد لك إذا الوليدة جاءتني والأمة جاءتني وقالت وطأني سيدي وانت معترف بهذا يبقى الولد لك. نعم.
قال جناية العبد وجناية أم الولد. قال حدثنا أبو مصعب قال قال مالك السنة عندنا في جناية العبيد أن كل ما أصابوا من جرح جرحوا به إنسانا أو شيئا اختلسوه أو حريسة احترسوها أو ثمرا معلقا جذوه
يعني سرقوها
أو ثمرا معلقا جذوه وأفسدوه أو سرقة سرقوها لا قطع فيها أن ذلك في رقابهم لا يعدو رقابهم قل أو كثر فإن شاء سادتهم أن يعطوا ما أخذوا أو أفسدوا أو عقل ما جرحوا أعطوا ذلك وإن شاءوا أن يسلموا رقابهم فليس عليهم شيء سادتهم في ذلك بالخيار إلا ما كان من أم الولد فإن جنايتها ضامنة على سيدها ما بينه وبين قيمتها ما ليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها. وقال الإمام مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في أم الولد إذا جنت جناية
يعني هؤلاء العبيد وكذا إذا أتوا بجناية من هذه الجنايات فما الحكم؟ الحكم أن ذلك في رقابهم بالقيمة نشوف دي قيمتها إيه وقيمة الرقبة كم وناخذ بهذه القيمة أن ذلك في رقابهم لا يعدو رقابهم قل أو كثر فإن شاء يعني لو كان أكثر من الرقبة خلاص خذ الرقبة والباقي خذها هذا اللي لك عندنا إن كان أقل يبقى بالثمن فإن شاء سادتهم أن يعطوا ما أخذوا أو أفسدوا أو عقل ما جرحوا أعطوا ذلك. يا السيد يقول أنا محتاج العبد لي أنت عبدي اعتدى عليك بجناية كم قدرها قدرها 500 خلاص خذ 500 والعبد يبقى لي هذا له أو وإن شاء يسلموا رقابهم فليس عليهم شيء أو يقول له خذ العبد العبد ده بكام 700 وانت وجنايته بكام 500 هات لي 200 وخذ العبد. طيب الجناب 1000 والعبد ب700 خلاص هو ده اللي خذ العبد كله هو ده اللي موجود فالجناية في الرقبة فقط. نعم فوإن شاء أن يسلموا رقابهم فليس عليهم شيء سادتهم في ذلك بالخيار إلا ما كان من أم الولد أم الولد اللي وطأها سيدها وأولدها هذه أم الولد وإن كانت أمة لكن أخذت حصانة بوطئ سيدها لها أول ما سيدها وطأها وحملت منه صارت أم ولد تبقى تخدمه خدمة الإماء وكل شيء لكن لا يبيعها ولا يهبها حتى إذا مات السيد أصبحت حرة وولدها تابع له. فإن جنايتها لو أم الولد بقى هذه هي التي جنت هل يكون حكم العبد؟ فإن جنايتها ضامنة على سيدها ما بينه وبين قيمته السيد بيعطي مش بالخيار بقى يعطي قيمة الإيه؟ قيمة الجناية ويبقيها عنده ما ليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها لكن لو جنايته أكثر من قيمتها يعطي القيمة فقط. ليه يا أخواني ما ينقل أم الولد؟ لأنه لو نقل أم الولد فوت عليها الإيه الحرية هي إذا عند إلى أن يموت حتى إذا ماتت إذا مات صارت حرته فيعطي القيمة. نعم قيمة الجناية حتى ولو زادت يبقى ما يعطي الزيادة يعطي قيمة أم الولد فقط، هذا الذي يلزم. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الأمر المجتمع عليه عندنا في أم الولد إذا جنت جناية أن ذلك على سيدها ما بينه وبين قيمتها، وليس له أن يسلمها، وليس عليه أن يضمن من جنايتها أكثر من قيمتها.
نعم.
قال الإمام مالك: من استعار عبدا بغير إذن سيده في شيء له بال أو لمثله إجارة فهو ضامن لما أصاب العبد من شيء، فإن سلم العبد فطلب سيده إجارة ما عمل عبده فذلك لسيده، وذلك الأمر عندنا.
أي نعم، ينبغي تستأذن، ينبغي أن تستأذن. فمن استعار عبدا بغير إذن سيده في شيء له بال أو لمثله إجارة فهو ضامن لما أصاب العبد من شيء، فإن سلم فهو ضامن لما أصاب العبد من شيء لأنه أخذه بغير إذن فيدخل في ضمانه. فإن سلم العبد فطلب سيده إجارة ما عمل عبده هذا له. كيف تأخذ عبدي ويشتغل عندك أو يعمل لك؟ هات الأجرة. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الأمر عندنا في العبد يكون بعضه حرا وبعضه مسترقا، أنه يوقف ماله بيده وليس له أن يحدث فيه شيئا إلا على وجه الإصلاح، ولكنه يأكل ويكتسي بالمعروف، فإذا هلك فماله للذي بقي له فيه رق.
نعم، على اعتبار سلطانه عليه يعني، لأن مال العبد لسيده. نعم.
وقال الإمام مالك: فيما يصيب العبد من أموال أهل الإسلام أنه إذا أدرك قبل أن يقع فيه المقاسم فهو رد على أهله، وأما ما وقعت فيه المقاسمة فلا يرد على أحد وقد مضى في المقاسمة.
لا.
قال الإمام مالك: الأمر عندنا أن الوالد يحاسب ولده بما أنفق عليه من يوم يكون للولد مال ناض أو ناض أو عرض إن أراد ذلك الوالد.
الأمر عندنا أن الوالد يحاسب ولده بما أنفق عليه من يوم يكون الولد مال ناض أو عرض، ما المستقل يعني به، إن أراد ذلك الوالد، لأن الوالد تجب عليه نفقة للولد طالما أنه عاجز عن النفقة وعاجز عن ينفق عن نفسه، عاجز أن ينفق عن نفسه لصغاره أو لمرضه أو كذا. فإذا كان الولد بقى ماليته الخاصة وكذا وأنفق الوالد عليه لم يعد النفقة هنا واجبة، فلو شاء أن الوالد يحاسبه عليه حسبه. نعم، لأن النفقة ما تجب عليه. نعم.
إلحاق الولد بأبيه.
أيوة. مين؟ لا، طالما شوف عاجز عن النفقة حتى لو بلغ إلى الموت فنفقة تجب على الوالد، طالما الولد فقير ليس له مال أو عاجز عن الكسب أو به مرض كذا أو له كسب لكن ما يكفيه كل هذا والولد قادر، يجب على الولد على الوالد أن ينفق على ولده، كما أن الولد يجب عليه أن ينفق على أبيه إذا لم يجد المال أو تكفيه نفقة دخله إلى الممات. نعم، فنفقة الأصول على الفروع ونفقة الفروع على الأصول طالما تحقق شرطها العجز. أما إذا بلغ وله قدر على الكسب، يعني فرضنا أنه بلغ وما عنده مال لكن له قدر على الكسب، نقول يطلع اشتغل، إلا أن يتبرع الأب بذلك يقول لك خص ابني يعني ما تعود كذا ويتركه، والله أنت حر، لكن يخرجه يعمل طالما لو قدر على الكسب. نعم.
إلحاق الولد بأبيه. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية أن امرأة هلكت عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرة ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصفا ثم ولدت له ولدا تماما، فجاء زوجها عمر بن الخطاب فذكر ذلك لعمر، فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك، فقالت امرأة منهن: أنا أخبرك عن هذه المرأة، هلك عنها زوجها حين حملت فهرقت الدماء فحش ولدها في بطنها، فلما أصابها زوجها الذي نكحت وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر، فصدقها عمر وفرق بينهما وقال لهما: أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير، وألحق الولد بالأول.
ألحق الولد بالأول لأنه أهل الخبرة قالوا ممكن هذا، لما النسوة يعني قالوا ممكن هذا أن امرأة هلك عنها زوجها فاحتدت أربعة أشهر وعشر ثم تزوجت حين حلت في مكة الزوجية 14 ونصفة 14 و 4 ونصف يبقى كام؟ يبقى كده 9 إلا كام؟ 5 أيام. طيب إذن ولدت ولد 19 ثم ولدت ولدا تماما يعني ابن 9 أشهر وهي عنده الآن 4 ونصف 14 ونصف. وإحنا معلوم أن الولد لأقل من 6 أشهر يكون ولد زين على طول مباشرة ولد زين على طول. طيب الولد هنا للأول وهل ممكن أن هي تكون المرأة ما كانتش حامل ولا قالت أنا حامل ولا شيء يعني المرأة ما فهنسيبه الأول وهي لم تدعي حملا ولا ننسبه للثاني وهذا لا يمكن نسبته للثاني أو تكون زانية ماذا نصنع؟ فجاء زوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحكي له هذه القصة فذكر ذلك لعمر فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء نساء كبيرات لهن خبرة في هذا طبعا معروف النساء في هذا يمكن أمهر من الأطباء وأمهر من التحاليل والإشاعات هذا أمر يعني نحن أدركناه حتى كانت الولادة يا أخواني وإحنا صغار كانت امرأة بجوارنا هذه قابلة تذهب إلى النساء وتقوم بعملية الولادة والله يا أخواني ما سمعنا عن حالة واحدة لا ماتت ولا تسممت ولا هي تذهب إليها ما شاء الله تبارك الله تذهب إليها دقائق وتنتهي فلهن خبرة فيها نساء كبيرات فسألهن ولا زال إلى الآن الشيخ محمد عبد الجواد ما شاء الله عنده نساء خبيرات في النواحي اللي عنده في علاج الغضروف وفي علاج ما أدري إيه وتعرف وتحدد هذا خبرة بالممارسة نعم فقالت امرأة منهن أنا أخبرك عن هذه المرأة كيف ولدت ولدا تماما بعد 14 ونصف أنا أخبرك هلك على زوجها حين حملها زوجها يوم هلك مات كانت هي حملت فهرقت الدماء فحش ولدها في بطنها تيبس فلما أصابها زوجها الذي نكحت وأصاب الولد الماء أصاب الماء الولد يعني تحرك الولد في بطنها وكبر لكن هذه نطفة مين الزوج الأول لكن تيبست حصل الله كذا خلاص والدم هريق فيعني توقفت تعطلت عند هذا الحادث بعدين لما جاء الرجل فسقاها بمائه تحرك الايه تحرك الولد حتى كبر بس فاذا هذه نطفة من الزوج الاول فصدقها عمر وفرق بينهما وقال لهما اما انه لم يبلغني عنكما الا خير والحق الولد بالاول قال لهما يعني الزوج والزوجة لهما الجواز يعني لا يتهم أحدكما وكذا وألحق الولد بالإيه بالأول وطبعا فرق بينهما لأنه اتضح هنا أن الزواج كان له وهي حامل فلا يصح ويتجدد الزواج بعد ذلك نعم طبيا ما لناش دعوة خالص ها لو إيه لو ثبت طبيا إنه إيه يحصل أصلا ما نظن إنه لا يحصل لكن يحصل نادر يحصل قليل إنما ما يحصل أبدا لا لكن لو قام قضاء بخلاف هذا مبني على أيضا أصول علمية صحيحة عمل بها لأن عمر رضي الله عنه لما فأخذ بذلك من باب القرائن ومن باب هذا الذي ظهر له لو ظهر عندنا أصول طبية قوية تقول خلاف هذا عملنا به لأنه كما يعمل بالمرأتين لخبرتهما بقولهما عمل عمر بقول المرأتين لخبرتهما يعمل أيضا بالأصول الطبية التي عليها الناس ما في مشكلة في هذا الباب ما في مشكلة لا.
قال حدثنا أبو مصعب بن قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام قال سليمان فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة فدعا عمر قائفا فنظر إليهما فقال القائف لقد اشترك فيه فضربه عمر بالدرة فقال وما يدريك ثم دعا المرأة فقال أخبريني خبرك، فقالت كان هذا لأحد الرجلين يأتيها وهي في الإبل لأهلها فلا يفارقها حتى يظن وتظن أن قد استمر بها حمل، ثم انصرف عنها فهرقت الدماء، ثم حلف هذا تعني الآخر
ثم خلف هذا تعني الآخر
ولا أدري من أيهما هو. قال فكبر القائف، فقال عمر للغلام والي أيهما شئت.
القائف اللي هو عنده خبرات بالإيه، خبرة بعلامات الأرجل اليد كذا، اللي هي مثل البصمات، البصمات يعرف هذا من أين هو، مثل ما جاء في الصحيحين لما مر القائف على أسامة بن زيد وزيد بن حارثة وكان قد تغطيا وبدت أرجلهما، فقال وكان أحدهما أسودا أظن والآخر أبيض، فقال القائف إن هذه الأقدام بعضها من بعض، هذه نظر إلى الأقدام قال هذه بعضها من بعض، هذه بعضها من بعض، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فرحا شديدا. فالقائف هنا لما جاء رجلان كلاهما يدعي ولد المرأة، فدعا عمر قائفا فنظر إليهما، نظر إلى الولد، فقال القائف لقد اشترك فيه، الاثنين دول اشتركوا في الولد ده، لقد اشترك فيه، فضربا عمر بالذرة وقال كيف ذلك، فذكر، فدعا المرأة فذكرت له فعلا أن هذا كان يأتيها، ثم تركها وأتاها الإيه وأتاها الآخر. فنفس الذي حصل في الأولى لما أهرق الدم وجاء الآخر فسقاها بمائه فاشترك فيه، فكبر القائف فقال عمر للغلام والي أيهما شئت. نعم، ما في مشكلة في هذه المسائل، ما في مشكلة، هذه المسائل مشتبهة، هذه المسائل مشتبهة. نعم،
قال حدثنا أبو مصعب،
إنما كما قلنا الولد الفراش هذا ما يعمل فيه بمثل هذه التحاليل ولا أي شيء. نعم،
قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن
شهاب، هذا رجع فيه إلى أهل الخبرة، فهذا أضبط من، ربما يكون أضبط من أهل الخبرة. نعم،
قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسودا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها من أورق؟ قال نعم. قال إني قال أنى ترى ذلك؟ قال نزعه عرق. قال فلعل هذا نزعه عرق.
فدل هذا على أن اختلاف اللون ليس يشكك في نسبة الولد، وأنه مع خلاف ألوان الأولاد فإنه لا يشكك في النسبة بل يحكم بالولد لأبيه، لأنه فعلا بعض إخواننا كان معنا هو نوبي يعني ظن أسود من السوداني، من السودان صح عبد السلام، نوبي خلاص، فأولاده مثله على نفس اللون، إلا ولد ما شاء الله تبارك الله في بياضه أحد أولاده أبيض كأنه إيه، فهذا وارد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاس، قال هل لك إبل؟ قال نعم. قال ما لونه؟ قال حمر، لونه حمراء. قال فهل فيها من أورق لون يخالف؟ قال نعم. قال أن ذلك؟ قال لعله نزعه عرق، يعني يرجع إلى أصول زمنية، نزعه عرق. قال وهذا لعله نزعه عرق. نعم، الايه طبعا الاغلب على الحسب، الاغلب على الحسب، لكن يعني الابيض جدا والابيض كذا متقارب، لكن صح الاسود. يعني عبد السلام عندك اولاد؟ عبد السلام الله يرزقك، عبد السلام الله يرزقك باولاد ان شاء الله تقر بهم ايه عيناك انت وامه ان شاء الله. انما ولد اسود ابيض هذه لا فرق بين أبيض وأسود وأحمر، إنما الفرق بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الذين يتعصبون لألوان وجنسيات وكذا هؤلاء من أهل من أخلاق الجاهلية. أبو ذر لما عاير رجلا بأمه وقال يا ابن السوداء، قال النبي أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ما في فرق بين أسود وأبيض. بلال
فلتأتي أمة بمثل بلال. هذا بلال فأروني مثله. هذا بلال اللي جمع بين السواد وكونه عبد كان، ومع ذلك انظر المؤذن الأول في الإسلام بلال رضي الله عنه: يا بلال أخبرني بأرجى عمل فإني أسمع صوتا عليك بين يدي في الجنة. تعمل إيه؟ قل لي ما العمل الذي تعمله حتى صار لك المقام هذا عند الله سبحانه وتعالى. بلال رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا جاء المؤذنون يوم القيامة أطول الناس أعناقا كان أطولهم من؟ بلال والمؤذن الأول. قم يا عبد الله بن زيد لما رأى رؤيا الأذان قم مع بلال فإنه أندى منك صوتا أرفع. نعم.
قال نعم. قال ميراث الولد المستلحق. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله بنونا، فيقول أحدهم: قد أقر أبي بأن فلانا ابنه. إن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد، ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه، ويعطى الذي شهد له بقدر ما يصيبه من المال الذي بيده.
نعم، لو بشهادة واحد اللي ممكن يكون متهم يقول هذا، فيقول أحدهم: قد أقر أبي بأن فلان ابنه. أن ذلك نسب لا يثبت شهادة إنسان واحد، ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه. خلاص نعطله الميراث، لكن يخرج نصيبه من حصتك أنت، أنت الذي أقررت بذلك، فالزمك الحكم، لكن لا يلزم غيرك، لأنه قد يتهم إلا إذا أتى ببينة. نعم.
قال: وتفسير ذلك أن
يعطى الذي شهد له بقدر ما يصيبه من المال الذي بيده. نعم.
قال: وتفسير ذلك أن يهلك الرجل ويترك ابنين له، ويترك 600 دينار، فيأخذ كل واحد منهما 300 دينار.
يعني الأصل هذا المفترض يأخذ كل واحد 300، لأن الأب مات عن ولدين وله 600 دينار، فتكون المسألة من 2، هذا 300 وهذا 300. نعم.
ثم يشهد أحدهما بأن أباها الهالك أقر بأن فلانا ابنه، فيكون على الذي شهد أن يعطي الذي.
فيقول أحد الولدين: أنا أبي أقر لي أن فلانا هذا ابنه. إذا ندخل ثالثا فتكون القسمة من ثلاثة لكل واحد 200، يبقى نقص كل واحد منهما 100. طيب نعمل بشهادة الواحد هذا، ما جايز ان هو جاب اتى بواحد اتفق معه على هذا من باب ان ينقص القدر من الثاني 100 فينضاف الى نصيب هذا، هذا 400 وهذا 200، ويعطيه 50 ولا يعطيه 10 وتنتهي المسألة. نعم، فمحتمل هذا. نعم.
فيكون على الذي شهد أن يعطي الذي استلحق 100 دينار، فذلك نصف ميراث المستلحق لو لحق ولو أقر له الآخر.
طيب أنت شهدت بهذا أن هذا أبوك يقول هذا ابنه. نعم. طيب لو هو ابنه يبقى النصيب كام؟ كل واحد 200، وأنت واخد كام؟ 300. طب هات 100، خذها يا رجل أنت، خذها، لكن ما نقولش للثاني هات 100. ليه؟ لأنه ما ندري أنت صادق ولا لا، صادق ولا لا، لكن أنت تحمل هذا، ألست شهدت؟ بلى، خلاص هات 100، ليس من حقك هات 100 ونعطيها لهذا الرجل. طيب كل حاجة تتعلق بالمال، مال التركة، يبقى الذي يشهد بهذا هو الذي سننفذ فيه هذا الكلام إلى أن يأتي ببينه، أو يكون اثنان شهد بذلك، لأنه في الأموال لابد من شهادة إيه؟ الاثنين. نعم. نعم، سد باب الحيل. أي نعم، لا شك. نعم.
ولو أقر له الآخر أخذ 100 دينار الأخرى، فاستكمل ميراثه وثبت نسبه. وهذا أيضا
ولهذا أراد الخليفة العباسي أن يعمم هذا الكتاب ليقضى به. يعني كتاب احنا بنقرأه هذا يا اخوان ليس سهلا هينا، هذا كتاب ثقيل، هذا كتاب ثقيل من اوائل كتب المسلمين، ولهذا قال الشافعي: ما تحت اديم السماء كتاب اصح من موطأ مالك. هذا قبل البخاري، فهذا الموطأ كان يرحل اليه، الموطأ كان كتابا نفيسا في زمانه مثل البخاري عندنا، الآن. لكن هذا يزيد على البخاري ماذا؟ فقه مالك. يعني هنا الأثر ثم فقه الإمام مالك، فهذا الذي يثبت فقه الإمام مالك في المسائل، لأن هذا من لفظه مباشرة. الإمام مالك يقول هذا بما فهمه من تلك النصوص، نصوص الشريعة. نعم.
قال: وهذا أيضا بمنزلة المرأة تقر بدين على أبيها أو زوجها وينكر.
سبحان الله، ليست في يعني شروحه تعتبر يعني الحقيقة، يعني مثل الموطأ والمسند وحتى السنن الأربعة، سبحان الله، يعني ما أخذت نصيبها الذي تستحقه في الشروحات وتنوع الشروحات وكذا إلى الآن، يعني بخلاف البخاري ومسلم. لكن هذه الكتب ما أخذت حقها ونصيبها، حتى شروحات الموطأ هي بالنسبة لشروحات البخاري ومسلم هذه قليلة، ثم إنها حواشي في الغالب، لكن ليست هي الشروحات المتوسعة، بل ربما كانت أصعب من المتن نفسه. ها؟ نعم. لكن شرح موطأ نفسي مباشرة ولا شرح مذهب مالك عموما؟ نفسي. نعم. لكن نفس المتن، يعني يأتي بالمتن وكذا. أي نعم. لا نعم، إذا كان الاستذكار يعني شرح الأول لا شك أن الاستذكار ثروة. أي نعم. تبات كده، هات ميراث الولد المصالح، هات ميراث الولد المصالح. شرح موسع. أي نعم. أي نعم. خلاص، إذا أنا واهم ما طلعت على كثير من هذا. أي نعم. وشرح زرقاني معروف والمنطقة معروف، لكن هذا مختصر في زرقاني والمنطقة، لكن استذكار طبعا ثروة. نعم. لا مختصر، يعتبر مختصر، يعني ما فتح مغاليق، لأن موطأ مالك في مغاليق كثيرة. نعم. نعم، لكن الاستذكار ثروة. نعم. جامع شروح الموطأ. نعم. قال في ميراث الوالد المصاحق وذكر نص مالك. قال اي نعم، نفس نص الموطأ، نفس نص الموطأ. تمام 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 تمام. نعم.
قال: وهذا أيضا بمنزلة المرأة تقر بدين على أبيها أو زوجها وينكر ذلك الورثة، فعليها أن تدفع للذي أقرت له بالدين قدر ما يصيبها من ذلك الدين لو ثبت على الورثة. إن كانت
أما المسموع في شرحات له كمسموع، في أحد من العلماء الكبار شرحه؟ طبعا عندي الشيخ ابن باز والعثيمين وكذا، لكن ما أدري الشيخ العباد شرح ولا واللي يعني من كتب الحديث. الشيخ عطية سالم فرغ منه. كله. نعم. نعم.
قال: لو ثبت على الورثة إن كانت امرأة ورثت الثمن دفعت إلى الغريم ثمن دينه، وإن كانت ابنة ورثت نصف ماله دفعت إلى الغريم نصف حقه، على حساب هذا يدفع إليه من أقر له من
ولو أقر له الآخر.
قال: وهذا بمنزلة، وهذا أيضا بمنزلة
لا
المرأة.
لا الثاني. إحنا قلنا بقى في لو أقر أحد الولدين بأن أباه قال هذا ابنه فنعطيه المئة. نعطي هذا، نأخذ مئة منه ونعطيها لهذا، أما الآخر فلا يدفع المئة إلا إذا جاء بشهيدين. ولو أقر له الآخر أخذ المئة دينار الأخرى، يعني لو أقر أخوه وافق أخوه على الإقرار أخذنا منه المئة لأن الحق له، فإذا تنازل عنه لا بأس، فاستكمل ميراثه وثبت نسبه حينئذ إذا شهد معه أخوه أو أقر أخوه له استكمل ميراثه، يعني أخذ المئتين وتكون المسألة من ثلاثة بدل من اثنين، ويلحق نسبا لأنه شهد على ذلك شاهدان، وهذا أيضا بمنزلة.
وهذا أيضا بمنزلة المرأة تقر بدين على أبيها أو زوجها وينكر ذلك الورثة، فعليها أن تدفع للذي أقرت له بالدين قدر ما يصيبها من ذلك الدين.
يعني لو بنت قالت أبي كان عليه 100 للمرأة هذه، فلو صدقها الورثة خلاص خير. طب لو ما صدقها الورثة نقسم التركة بين الورثة، التركة مثلا وليكن 500 على 5، كل واحد يأخذ 100، نقول يلا خذ 100 هذه نصيبك، وأنت تعطينا المرأة ما لها بقدر حصتها، أنت أقررت بذلك، أنت أقررت بذلك فأعطي تلك المرأة. نعم.
لو ثبت على الورثة إن كانت امرأة
لكن قدر ما يصيبها من ذلك الدين لو ثبت على الورثة، يعني مثلا هي لو الدين هذا ثابت 100 على 5 يبقى كام؟ المفترض مثلا ان ناخذ منها 10، خلاص اعطي 10 للمرأة، يعني اذا ناخذ منها بقدر ما اقرت. نعم.
ان كانت امرأة ورثت الثمن دفعت الى الغريم ثمن دينه، وان كانت ابنة
ان كانت زوجة وهي اللي بتقر بهذا زوجة، الزوجة بترث الثمن، طيب والمرأة هذه لها كام؟ لها 100، طيب الثمن كام؟ الثمن كذا، خلاص ادفعي ثمن هذا، لانه لو ان الورثة اقروا بتنزل 100 من التركة كلها من مجموع التركة، وحينئذ اذا نزلت هذه من مجموع التركة فحصتك كام ونصيبك كام منها؟ الثمن. اذا هذا القدر لو قدر الثمن من التركة اعطيه لهذه المرأة التي اقررت لها، لأن الحق يلزمك بإقرارك. نعم.
وإن كانت ابنة ورثت نصف ماله دفعت إلى الغريم نصف حقه.
طيب لو التي تقول لهذه المرأة لها 100 عند أبي وهي ابنة، إن كانت ابنة فالابنة لها النصف، يبقى تعطي لهذه المرأة نصف 100. نعم.
على حساب هذا يدفع إليه من أقر له من النساء.
نعم.
قال وإن شهد رجل على مثل ما شهدت عليه المرأة أن لفلان على أبيه دينا أحلف صاحب الحق على مع شهادته وأعطي حقه، وليس ذلك بمنزلة المرأة، لأن الرجل تجوز شهادته ويكون على صاحب الدين اليمين مع شاهده يحلف ويأخذ حقه كله، فإن هو لم يحلف أخذ من ميراث الذي أقر له بمقدار الذي يصيبه من ذلك الدين، لأنه أقر بحقه وأنكر الورثة فجاز عليه إقراره.
يعني المرأة لو اللي أقر بالحق هذا المرأة، فالمرأة نقول خلاص إذا ما شهد معك أحد من الورثة فنأخذ منك قدر حصة هذا الذي تدعينا له دينا، نأخذ قدر حصتك من التركة نعطيها كما أسلفنا. طيب لو أقر بذلك الرجل، لو رجل من الورثة هو الذي قال فلان له، ماذا نصنع؟ قال إن شهد رجل على مثل ما شهدت عليه المرأة أن فلان على بي دينا أحلف صاحب الحق مع شهادته وأعطي حقه، وليس ذلك بمنزلة المرأة، لأن الرجل تجوز شهادته ويكون على صاحب الدين اليمين. الرجل عندنا يعمل، الشريعة رخصت فإنه يعمل باليمين مع شهادة الرجل واحد، ممكن نقتصر على شهادة الرجل واحد مع اليمين، فلهذا نقول إيه؟ من أقر دي شهادة رجل. طيب أنت يا صاحب الحق تعالى احلف أن لك دينا فعلا، فإذا حلف مع شهادة الرجل قضي له بذلك، قضي له بذلك. نعم. بخلاف المرأة.
قال العمل في عمارة المواد.
فإن هو لم يحلف خلاص رجعنا إلى أصل المسألة ونخرج من هذا الذي أقر قدر حصته التي تحصه لو أخذنا الدين من كل تركة ونعطيها الرجل، يبقى إذن يلزم دين هذا الرجل في مالك أنت فقط على قدر حصتك. نعم.
قال العمل في عمارة المواد. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة.
عمارة المواد اللي هو إحياء الموات، والموات أرض لا سلطان لها، لا يتعلق بها حقوق موجودة، لا أحد يتعلق بها الحقوق، فمن ذهب فأعمرها فيا له، من أحيا مواتا فهو إيه؟ فيا له. نعم.
قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. قال الإمام مالك والعرق الظالم
هذا تشجيع، تشجيع على إحياء الأراضي إلا أن يتعلق بذلك مصلحة، إلا أن يتعلق بذلك مفسدة يضرأه ولي الأمر. يعني الأصل ولي الأمر يترك، إحنا مثلا عندنا صحراءه، فلو قال ولي الأمر اللي يذهب فيستصلح أراضيه له، طبعا سترى الناس صباحا كل يهجم على هذه الصحراء فيحولها إلى ويعمرها، وتقوم الدولة بمساعدة بإعطاء الماء أو شق القنوات أو غير ذلك، وهو الذي يعمل فيها. لكن قد يترتب على ذلك مفاسد، فيحتاج ولي الأمر إلى أن يقنن المسائل، لأن لو ترك للناس فقد يقتل بعضهم بعضا. الآن مع وجود تقسيم الدولة الأراضي بين الناس هذه بحسب شروط معينة، يكون خريج كذا أو يدفع كذا أو يعمل كذا، ومع ذلك معلوم أن هناك أناس يعتدون على تلك الأراضي من العرب وكذا، يقول هذه أراضينا، بل يسومون صاحبها فيهددون إما بالطرد وإما بالدافع، بل يقول نحن حراس على أرضك، هم يحرسون. يعني أنا مثلا هشام له أرض مثلا في النوبارية أو كذا، يأتيني واحد إذا ذهبت إلى أرضي يقول تعالى هات 1000 الشهر هذا، ليه؟ أنا بحرص لك أرضك. طب أنا ما أعرفكش، أنت بتحرص أرضي وأنا بتوكي حرص أرضي، هو أحد هيسرق أرضي؟ أيوة نعم، لو ما حرصوا لك أخذها الناس. فالمهم أنت بتعرف أنه خلاص هو كده الألف، ولا خلاص خذ الألف، خذ الألف. نعم.
قال الإمام
فمن مالك. هنا كان تدخل ولي الأمر هنا تدخلا شرعيا، ما يتوحد يقول مثلا النبي يقول من أحيا أرضا مواتا فيها له أو كذا خلاص أعطوا للناس الأراضي، هذا ظلم وهذا وهذا، هذا قد يؤدي إلى تعدي الناس بعضهم على بعض. ومن هذا الوجه يفهم أيضا سيطرة ولي الأمر أيضا على الأراضي التي تكون فيها يكون فيها الركاز ودفن الجاهلية والكنوز وغير ذلك، فإنه ترك ذلك للناس عموما سوف يقتل بعضهم بعضا. أنا لما أكون رجل فقير أخذ الراتب آخر الشهر 1000 جنيه ولا 500 جنيه، وجاري كان مثلي، وفجأة جاري بيقول لي ده احنا عندنا كنز في البيت، هذا الكنز اتصل عليه واحد وقال أخذه منك ب30 مليون، وإحنا كنا بالأمس نقف على مخبز العيش كل منا يأخذ إيه رغيفا، ألا يعني ممكن جاري يكون عنده 30 مليون الصبح وأنا بجواري ما بينه وبينه إلا جدار، فإذا بي سأعتدي على بيتي ليلا، أو أقول له هذا البيت بيتي، ما هو ليس بيتك، لقد اشتراه أبي، قال يا أخي أنت ما رأيت أباك أنت، إذن جدي يا أخي، ولا أنت تسمع عن جدك، إذن عمي وخلاص، المهم الدار داري، عمي جدي خالي الدار داري، وبالتالي ستحصل مقتلات عظيمة. فلهذا قالت الدولة نسيطر على هذا الباب. من هذا قد يوجه هذا الكلام، لكن هناك مشاكل أخرى نلقاها في مسألة الركاز، وهذه مسائل أخرى، وهي نفس استعمال الدولة لهذه الأمور أو نفس التجارة في هذه الأبواب، وهي قد يكون فيها من المحرمات ما فيها، طبعا بيع الأصنام على ما هي عليه هذا ما يجوز، بيع ما لا قيمة له عند الناس، إحياء آثار الجاهلية. ولهذا أقول لكم هذه المسألة من أصعب المسائل، يعني بحثا أنها تحتاج إلى ماذا، إلى يعني نتمنى يكون فيها رسالة دكتوراه تستوعب كل مسائلها ويشرف عليها كبار العلماء، أو هناك تكون أبحاث لكبار العلماء، لأنها من أوجه مشكلة، من أوجه سيطرة ولي الأمر على هذا، من أوجه أن ولي الأمر إن أخذ السيطرة على هذا فسوف يكون التعامل معها تعاملا شرعيا. فهل يا ترى يدخل من باب إنما الطاعة في المعروف، وأن هذه ليست من المعروف، وكذا مسائل التجارة في هذه الأشياء التي هي ليس لها أقيام، إحياء أثار الجاهلية، هل هو مقصد من مقاصد الشرع أو كذا؟ يعني كل هذه كلها أبحاث الحقيقة تتناول هذه المسألة. ولهذا لا ينبغي الإنسان يدخل غمار هذه المسألة عملا، يقول أنا عندي وده رزق رزقنا له به وكيت 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 إلى آخره، هذا لا.
نعم ما تدخل هذه الغمار لك تفتن في هذا الباب. نعم ناهيك بقى عن ان الصحراء هم الذين يخبرون، يعني غالب الناس عندهم الصحراء هم الذين يمرون على البيوت ويقول عندك كنز. ناهيك عن النصب الذي صار الناس يتجرون به ويدعونه ويسحبون اموالا كثيره من الناس، عندك كنز، الكنز هذا ممكن يبيعوا لك مثلا بعشرة مليون لكن هيكلفنا حوالي 400,000 جنيه حتى نستخرجه. طبعا الرجل بيذهب يبيع ارضه، ايه 400,000 في سبيل 5 مليون أو 10 مليون، وبعد ما يدفع هذا المبلغ لا يجد شيئا. يعني احد الاخوه اخبرنا امس ان بعض هؤلاء دفع حوالي 3 مليون ونصف، خسر 3 مليون ونصف، والناس نصبوا عليه بعد 3 ملايين ونصف وما اخذ شيئا. نعم.
قال الإمام مالك: والعرق الظالم كل ما احتفر أو غرس أو أخذ بغير حق.
هذا وليس لعرق ظالم حق. تأتي أنت تزرع في أرضي، تأتي أنت تبني في ملكي، ليس لك حق في هذا، ولهذا كل ما ترتب على ذلك فإنني لا أضمنه لأنه ليس لك حق. نعم.
قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له.
والإحياء بإجراء الماء فيها، حفر البئر، إحاطتها، تشجيرها. نعم.
قال
لإيه؟ لا لعرق ظالم أجر. نعم.
قال
الظالم يعني اللي هو يمتد في الأرض، البناء، الغرس. نعم. كل ما احتفر أو غرس هذا عرق. لا.
قال القضاء في المرفق. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبته في جداره. ثم قال: ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، أما والله لأرمين بها بين أكتافكم.
يعني ما أرى هذه السنة معمول بها بينكم كثيرا، رفق الجار بالجاره وتركه يضع خشبته إذا احتاج إلى ذلك. وأما والله لأرمين بها بين أكتافكم، هذه سنة أعلمكم بها وأدعوكم إليها. هذا في سنة، لأن العلماء يقولون ليس واجب على الإنسان أن يقبل هذا، إنما هو مستحب فقط وليس واجبا أن أترك جاري يضع خشبته. ومع ذلك من أجل هذه السنة أبو هريرة يقوم في الناس هذا المقام ويقول: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. فما بالك بالاعتقاد، فما بالك إذا انحرفت الأمة في الاعتقاد. يبقى ينبغي أن يقوم الدعاة ناصحين للأمة. إذا كان هذا من أجل سنة غار عليها أبو هريرة رضي الله عنه وقال هذا الكلام، فما بالكم بعقيدة تفسد ومنهج يحصل له ما يحصل له من الانحراف. لهذا الإنسان يرمي بين الناس بالحق ويحذر من أهل البدع والأهواء وأهل الضلال والانحراف. نعم. نعم. كل هذا اللي هو مسألة وضع اليد وخلافه، كل هذا يرجع فيه لشرط الدولة. الدولة سامحة بهذا خلاص. هذا شوف بشرط الدولة. أرح نفسك بكل هذه الأشياء. أي حاجة تتعلق بسلطة الدولة فإن الفتوى فيها ما وافق شرط الدولة فهو مشروع، وما خالف شرط الدولة فهو ممنوع، إذا كان هذا الشرط يتماشى مع الشرع. إذا كان يتماشى مع الشرع، الشرع من؟ ليس شرع المنتفعين. واحد يقول لك: طب الدولة المفترض أنها لا تحجزني عن إحياء الموات. نقول: لا، هذا اجتهاد ولي الأمر ويتابع في هذا ولي الأمر، لأنه بيضرأ مفسدة كبيرة جدا، ممكن الناس يقتل بعضهم بعضا. والدليل أنك إذا عمرت أرضك وذهبت أنا بعصابة معي وأخرجتك سوف تقاتلني، إما أقتلك وإما تقتلني. تأتي إلى مركز الشرطة، ماذا يصنع لك مركز الشرطة؟ طيب أنت تجاوزت، صح؟ نعم. البناء في الأراضي الزراعية، إمرار خط مياه من كذا، كل هذه يرجع فيها لشرط الدولة. شرط الدولة طالما أن هذا الشرط ما يخالف شرعا، شرعا واضحا، نصا واضحا. أما مسائل الاجتهاد فيرجع فيها لولي الأمر، حتى لو ولي الأمر أمر الناس برأي مرجوح من هذا فإنه يتبع في ذلك ولي الأمر، ويتبع في ذلك شرط الدولة، الأبنية، الشوارع، مساحات الشوارع، وضع السلالم، كل هذا ارتفاعات، الدور ثاني ثالث خامس سادس، شروط ما أدري في المساق، كل هذا يرجع فيه لشرط الدولة ما لم يكن محرما شرعا نصا. إنما مسائل اجتهادية تتنازل عن اجتهادك فيها من الجهة العملية، ما ليس من الجهة العلمية، العلمية تبقى تفتي بما تراه راجحا، من الجهة العملية تتنازل فيها لما اختار ولي الأمر. صلى ابن مسعود خلف عثمان أربعا والصلاة ركعتان، مسألة اجتهادية، لكن راجع من جهة المسلك والعمل ابن مسعود لما رأى عثمان حتى لا تفترق الأمة. لكن فقه التكفيريين والإفساديين وهؤلاء، هذا الفقه الذي يقولون وللدولة أصلا إسلامية، وللدولة أصلا تحكم المنزلة، وللدولة أصلا كذا، يا رجل خذ، ينبغي أن الدولة تنفق علينا، وينبغي أن الدولة تصرف علينا، وينبغي الدولة ولي الأمر يزوجنا، وينبغي ولي الأمر يبني لنا، يا رجل دوم يأخذون المستقطعات يا رجل، وإحنا نعيش في الجوع والفقر، يا رجل أفسد عداد الكهرباء، يا رجل أفسد عداد المياه، يا رجل خذ واسرق ما شئت من أموال الدولة، فهذه الأموال كلها مكوس ونتيجة ضرائب وتأمينات وبنوك، يا رجل خذه حلالا، يلا خذه. هذا الفقه لا يعرف أهل السنة والجماعة، حتى لو ظلم ولي الأمر يلقى الله بظلمه، ما أظلم أنا لأن ولي الأمر ظلم، ما أسرق أنا لأن ولي الأمر سرق. فهذه كلها العباءات الواسعة التي يفتي بها هؤلاء، عباءات لا تعرفها الشريعة، لا تعرفها الشريعة. ولي أمر مسلم إلغي لي كل هذا. كان واحد عندي أمس من الحزبيين، يعني يمشي مع الحزبيين، وليس يعني حزبيا على فكرهم، لكن يمشي معهم لأنه ما سمع سنة من منطقة بأن ثلاث سنين ما رأيناه، فهو على العهد الأول على 25 يناير لسه ما عرفش حاجة، لسه بيسمع أول مرة إيه هذا الكلام، وأصل ظلم وأصل منع ولي الأمر. قلت له أقول لك على حاجة، نعم، قلت له لا تفتح لي أي بند، لا ظلم ولا الدقيق ولا العيش ولا الخبز ولا الرز ولا السكر ولا الزيت ولا السمنة ولا الدقيق، كل الكلام ده لا نفتحه، تعال نعلمك قاعدتين فقط تنتفع بهما. القاعدة الأولى ما قاله النبي إلا أن ترى كفرا بواحا، إلا خد الزيت والسكر والتمون والكلام ده كله كافر، قال لا، قلت له خلاص إذن يثبت حق للأمر مع الإسلام. القاعدة الثانية ضع في نصف السطر الخروج على الحاكم الظالم، وفرع منه تفريعتين، تفريع أهل السنة والجماعة وتفريع المعتزلة والخوارج. تحت أهل السنة والجماعة ضع لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، وتحت الخوارج والمعتزلة يخرج على ولي الأمر الظالم. أنت مع مين؟ يعني مع أهل السنة؟ قلت يعني لا ترى الخروج على الحاكم الظالم، فلا تفتح أي ملف في الظلم ومنع صلاة منع صوم منع، دعك من كل هذا، هذه كلها إيه؟ لا تعنينا في هذا. إحنا عندنا الآن ولي الأمر مسلم ولا كافر؟ مسلم، مش كافر، يبقى ولي أمر شرعي. طيب نخرج عليه، أهل السنة يقول لا نخرج، الخوارج المعتزلة يقول نخرج، افهم دو. حتى جابوا جويرية، قلت له شوف وانت مغمض كده، ها غمض واكتب يلا ولي الأمر متى يخرج عليه، ها يخرج عليه أمر إذا كان كافرا. الثاني وأنا مغمض، تقول أنت مغمض كده، الخروج على السلطان فرع تفريعتين، أهل سنة خارج معتزل، أهل سنة لا وخارج معتزل نعم، بس خد دول يلا ده لا يكفيك، ولا ندخل بقى والغاز راح والغاز جه والمش عارف ايه والدنيا والرواتب والكهرباء والمية، كل ده ملغي عندنا، كل ده ملغى عندنا، لا تدخلنا فيه، نعم. قال هذا فقه واسع عند أولئك أخوانا، فقه واسع، دي عباءة واسعة، عباءة الدية لا نهاية لها. نعم.
قال حدثنا أبو مصعب بن قال
حدثنا أبو البر هذا شرح موطأ مالك للرد على الداعشيين، للرد على القاعدة، للرد على الإخوان، للرد على التبليغيين. موطأ مالك ممزوج بإيه؟ بالرد على هؤلاء. نعم، هذا موطأ، وطأ لنا مالك بموطئه هذا القواعد التي ترد بها على كل أهل الانحراف. وطأ لك رحمه الله بما استدل لك من الآثار وبما وضع لك من فقه عظيم، وكذلك أئمة السنة. ولهذا كل أهل البدع أعداء السنة، أعداء كتب السلف. تقول له موطأ ينفر، تقول له أبو داود يهرب، ما يريد أن يسمع شيئا اسم كتب إسلام بين الناس، إنما هي آراء وخزعبلات وأباطيل يحشون بها عقول الناس. نعم.
قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض، فأراد أن يمر في أرض محمد بن مسلمة، فأبى محمد، فقال الضحاك: لما تمنعني وهو لك منفعة تشرب منه أولا وآخرا ولا يضرك؟ فأبى محمد.
يعني هو لك منفعة وكذا، لكن أنا أنتفع بي معك، ليه تمنعني؟ هذا ما يضرك. نعم.
فأبى محمد، فكلم الضحاك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فدعا عمر محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله، فقال لا. فقال عمر لمحمد بن مسلمة: لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك منفعة تشرب منه أولا وآخرا ولا يضرك؟ فقال محمد بن مسلمة: لا والله. فقال عمر رضي الله عنه: والله لا يمرن به ولو على بطنك. فأمر عمر أن يمر به ففعل الضحاك.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يعني هذا ما يضرك يا محمد، هو المنفعة لك أولا وأخيرا، وهذا ما يضرك. كثير من الأشياء الإنسان قد ينتفع بها ولا يضر أخاه، لو انتفع أخوه بها ما يضره، أقصد صاحب المنفعة. يعني مثلا عندي مثلا وليكن مثلا البيوت الأمام هذه فيها مثلا شارع بيني وبين أخي، هو شارع ملكي، نعم أنا أملكه أنا وأخي فقط، وفي القانون ما في مرور، لا ينبغي أن يكون مرور، ولكن أهل الحي اللي خلفنا تقتصر المسافة جدا 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 إذا أتوا من هذا الممر إلينا في المسجد، والناس يريدون المرور، خلاص هذا ما يضرني، ما يضرني، فلنترك الناس تمر عادي، ولو كان الحق لي، لأن المنفعة لي أنا وأخي، وما يضرني أن يمر الناس، بل هذا من التيسير، هذا من التيسير. لكن المشكل هنا ما هو؟ إن هذا طبعا حق محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا لقضي عليه به لقيله لا يجوز، مثل ما قضى النبي بين الأنصار والزبير، لأنه حق للزبير، قال اسق يا زبير ثم اسق يا زبير. لما أراد أيضا النبي أن يرفق الزبير بالرجل وقال يا زبير اسق حتى يبلغ الماء كذا ثم أرسله لأخيك، أنت اسق الأول الحق لك، بس لا تزيد في الماء، يعني لا تأخذ ماء كثيرا، أبقي ماء لأخيك. الثاني ما عجبه كمان، مع أن الحق ليس الحق كاملا للزبير، فقال أن كان ابن عمتك، فقال النبي اسق يا زبير ثم اسق يا زبير، خلاص خذ انت الماء يا زبير الغير حتى استوفي حقك وارسل له الماء بعد ذلك. فهنا محمد بن مسلمة هل هو له الحق؟ إذا كان له الحق إما يكون له حق أو ليس له حق، يعني الحق الانتفاع له أو وفقط أو ليس له. إن كان له، إن كان ليس له فما يترجى إنه يحكم عليه به، وإن كان له فعلما قال عمر والله بعد الإلحاح على محمد السماء والله لا يمرن به ولو على بطنك. أما يقال هذا إنه حكم يعني في بغير حق؟ لأن الحق لمحمد، كونه يسمح بهذا يسمح، كونه ما يسمح خلاص. فكيف يقول عمر لا يمرن به ولو على بطنك؟ ابن البر قال إيه؟ نعم.
يقول أكثر أهل العلم يقولون في هذا لما هو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقولون ليس للجار أن يمنع جاره مما لا يضر. وزعم الشافعي في كتاب الرد أن ذلك الأمير عن أحد من الصحابة خلاف عمر في هذا الباب. وأنكر على مالك أنه رواه وأدخله في كتابه ولم يأخذ به ولا بشيء مما في هذا الباب.
وزعم الشافعي.
نعم. قال وزعم الشافعي في كتاب الرد أن مالكا لم يروي عن أحد من الصحابة خلاف عمر في هذا الباب. وأنكر على مالك أنه رواه وأدخله في كتاب ولم يحدث به ولا بشيء مما في هذا الباب في الموطأ الموطأ. فرد ذلك كله برأي. قال ابن عمر ليس كما زعم الشافعي لأن محمد بن مسلمة رد ذلك كله برأيه في ذلك خلاف رأي عمر ورأي وخلاف رأي عمر ورأي الأنصاري أيضا كان خلافا لرأي عمر. وكذا عبد الرحمن بن عوف في قصة الربيع وتحويل الربيع الصقيف. وإذا اختلف الصحابة وجب الرجوع إلى النظر والنظر يدل على أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم من بعضهم على بعض الحرام إلا ما تطلب به النفس من المال خاصة. فهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على الخلاف أيضا في ذلك قول أبي هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين منها بين بين. وقد ذكرنا في التمييز في ذلك أثار الإسلام وذكرنا حديث الأعمش عن ذكر قالوا أما أبو حنيفة واصحابه فلا يرون أن يقضى بشيء مما ذكرنا في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهي الجاري أن يمنع جاره من الفرز الخشبة في جداره. وعن عمر في قصة الخليج في أرض محمد بن مسلمة ولما كان مثل ذلك كله بقوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام أي من بعضكم على بعض.
نعم. تعليل ذلك والله أعلم أن مسألة انتفاع الجار بجاره كما جاء في حديث أبو هريرة لا معنى جار أن يضع خشبة في جداره. تعليل ذلك أن هذه المسألة أصلا خلافية هل هذا من باب الوجوب أو من باب الاستحباب. فمن يرى الاستحباب عليه لا يكون لعمر أن يلزم محمد بن مسلمة بهذا، ومن يرى الوجوب يرى أن محمد بن مسلمة يلزم بهذا كما أن الجار يلزم بهذا إذا كانت مصلحة جاره في ذلك ولا تضر الجار. فيكون عمر ممن يرى وجوب ذلك، عمر يرى أن الأمر إنما يكون على ظاهره وأنه واجب. والصحيح أن ذلك على الاستحباب وليس على الوجوب. هذا تعليل يظهر به هذا الأمر. تعليل آخر أيضا أن الإنسان قد يقضي على أخيه بهذا القضاء ليس من باب الوجوب بل من باب حسن الظن به وإلزامه بخير قد لا يعرفه أجره ومداه الآن، فيكون للأخ أن يقضي على أخيه ولو بما يكره من باب إرادة الخير له والمصلحة له الأخروية وإن كان لا يدركها الآن. وهذا موجود في حياتنا كثيرا، يعني ممكن الآن مثلا أنا أروح علي عبد الرحمن مختلف مع خالد خلاص في مسألة مثل هذه، يا عبد الرحمن تنازل لأخي خالد في هذا، يقول لا يا عبد الرحمن هذا لا يضرك، لا 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 عبد الرحمن أنا سأعطيه ولو على رأسك، يا خالد خذ هذا يا خالد. هذا ليس من باب نزع الحق من يد عبد الرحمن، إنما هو لمحبة عبد الرحمن ومعرفة أنه يريد الخير دائما، ولو فقه ما في المسألة من خير لما تراجع، لكن ما أدري ما حصل له هذه المرة فأقول لا يا عبد الرحمن، كأني أتصرف في ملك عبد الرحمن تصرف عبد الرحمن في ملكه. ولهذا أقول يا عبد الرحمن لأمررن هذا ولو على رأسك. خذ يا خالد أنت، أنا أقول لك هذا كلام انتهى. أظن هذا بيحصل كثير في دنيانا ولا لا؟ بيحصل كثير، يحصل كثير هذا في دنيانا. والأول أظهر أن يكون هذا من باب العلماء اختلف هذه المسألة، منهم من يقول الوجوب ومنهم من يقول الاستحباب، فعلى رأي من يوجب هذا يكون الأمر ليس فيه إيه إشكالي. نعم نعم. يرى أن يكون ذلك لزيادة الحكم، هو حكم عمر على محمد بن مسلم. نعم.
وإنما ذلك تشديدا على محمد بن مسلم.
وإنما ذلك تشديدا على محمد.
ولا ينبغي لأحد أن يكون غير أحق بماله منه إلا بالرضا.
تمام.
ثم ذكر يعني أن عمر ما فعل هذا إلا لأنه يرى
الوجوب. لأنه يرى الوجوب. أي نعم.
محتاج لأن عمر بن الخطاب قضى بذلك على محمد بن مسلم لضحاك بن خليفة في سقية من سقوط الضحاك في أرض محمد.
اي نعم، يعني ان عمر يرى او يترجع عنده الوجوب، او نقول الثاني انه يمون به على يمون كما يقولون في دول الخليج، يعني يمون، يمون يعني عشم، متعشم عندنا في المصري لو عشم، يعني لو عشم على محمد بن مسلم. محمد بن مسلم صحابي جليل يسرع الخيارات، لكن فعلا احيانا اخوانا يكون الانسان وقع من الوقائع يعني يتشدد فيها وليس له حق، فأنت بتعشم في أخوك وأنت تعرف أنه على خير. يعني مثلا أنت مثلا تقسم تركة بين أخ وأخيه، أخ مستقيم على السنة والثاني من العوام، فالعم يعني طمع في حاجة، تقول أنت الأخ مستقيم على السنة وليس من حق، خلاص تنازله. يقول لك لا أبدا، والله يا شيخ أبدا، يا أخ الله يهديك تنازله أبدا، خلاص خذ خذ يا أخي اسكت، خذ يا شيخ أنت هذا خلاص خذ. فقلت هنا ما قضيت يعني بقضى حقه بهذا قصرا عنه وحكمت بغير منزل الله، لا، إنما أنت لك حق عليه وله أيضا من رصيد الخير في قلبك، الذي تعلم أنه حينما يهدى يقول جزاك الله خيرا فعلا سبحان الله أنا يعني، وهكذا. نعم 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 نعم.
نعم ذكر خلاف العلماء في إذن الإمام العدل.
في ماذا؟ إذن إيش؟
إذن الإمام في إحياء الأرض الواضح. فذكر عن أن بعض العلماء بحليفة وغير قالوا يشترط إذن الإمام.
لا دي مسألة أخرى، ليه إيه؟ هل ابتداء يلزم إذن الإمام؟ ابتداء دي أرض الواضح، هل يلزم ابتداء؟ دي مسألة غير، انتبهوا يا أخواني خلي بالكم، لأن المسائل مهمة جدا تصورها. فرق بين هذه المسألة وبين مسألة أن يكون هناك عدم إذن من الإمام. خلي بال الإمام يقول لا آذن لأحد أن يحيي موات، الصورة الثانية ليس للإمام إذن في ذلك ولا عدم إذن. فهل إذا لم يكن الإمام إذن في ذلك نقول لا بد من الإذن أو على الأصل؟ دي مسألة اللي بيتكلم فيها العلماء. المسألة الثانية اللي هي أن يتعلق عدم إذن من الإمام، خلاص هنا أغلق الباب، يبقى لابد من استئذان ولي الأمر. ليه؟ لأن ولي الأمر تعلق بذلك عدم إذن، ولي الأمر يقول لك أنا لا آذن، أنا لا آذن، هل أستأذن؟ لازم لازم لابد. فإذا تعلق عدم إذن من الإمام يبقى لابد من استئذان الإمام، أما إذا ما تعلق بذلك شيء والأمر مرسل فهل أستأذن أو لا؟ مثل دعاء القنوت، قنوت النوازل، قنوت النوازل، المملكة مصر، المملكة ولي الأمر يقول ما في أحد يقنت إلا إذا أنا أذنت، وفعلا ولي الأمر بينزل مثلا حصل مصيبة في العالم أو كذا يرى فيها دعاء القنوت، قنوت النوازل، يوم ينزل وزارة الأوقاف تنزل إنه الأئمة دعاء القنوت. هنا هل يلزم الإذن أو لا يلزم؟ لا، ده أنت لازم أن تستأذن، لا تستأذن بين يدي السلطان، هتدعو قنوت إزاي من غير إذن السلطان؟ غير المسألة اللي تكلم فيها الشيخ الإسلام وغيره، هل يلزم إذن ولي الأمر في القنوت أم عدمه؟ ابتداء لو لم يكن لولي الأمر شيء في هذا، مثل عندنا في مصر، هل أنا لابد حتى أقنص في قنوت نوازل أن يصدر شيء من وزارة الأوقاف أو أستأذن وزارة الأوقاف في هذا أم لا. هنا عندنا في مصر لا يتعلق شيء إذن بذلك، يعني غير موجود هذا البند إنه يأذن لك أو لا يأذن، موجود مرسل. فحينئذ هل يلزم أن يأذن الأمر أو لا؟ يكون للمسألة محل في الاجتهاد هنا والنظر، إنما في المملكة ليس لها نظر. ليه؟ لأن ولي الأمر هناك هو الذي يأذن، فإذا كان هو الذي يأذن فتقدمك بين يديه افتئات. خلي بالك. فأيضا إحياء الموات في فرق بين إن ولي الأمر يقول لا 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 تحيي الموات إلا عن طريقي، يبقى إذن إحياء الموات عن غيره عن غير طريقي افتئات بين يديه، أو يرسل الأمر. فحينئذ وقد أطلق الأمر، هل أنا أستأذن أو لا أستأذن؟ فانتبه يا أخواني، تصور هذه المسائل مهم جدا، لكن أنت قد تأخذ شيئا تظنه أنه المسألة التي تكلم فيها أهل العلم في هذا، وهي ليست كذلك، وهي ليست كذلك. نعم. ليه؟ دي احنا لن ندخل فيها. ليه بقى؟ احنا بنقول ارجعوا فيها للدولة خلاص، لان احنا ما ندري عن تلاعبات الناس وافعال الناس، ويوم ما ملكها كان ملكها بالقوة الجبرية وتضرر طبع ضرر، وهل لو احنا اذنا لهذا الرجل بهذا الامر غيره هل يترتب على ذلك مفسدة؟ ممكن انا اقول له خلاص طالما الدولة هتملكها لك ما فيش مشكلة. يقوم محمد رايح بناء على الفتح ويمتلك ارض اخرى، يقوم واحد أي منعه وضربه لا. فدي نقوله احنا خلاص احنا نعطيه الخط العام. ولهذا فهذه المسائل يا اخوان بالذات لتشابكها اوعى اياك ان تغوص فيها غوص بقى غوص القانوني وغوص المتخصص لا، قانونيات وتخصصات وافعال الناس قد يخفى عليك شيء كثير منها. انت ضع القاعدة والاصل، ضع القاعدة. انت بتقول هذه الأرض ما يجوز تملكها إلا بالنظام على وفق النظام القائم على وفق أمر ولي الأمر خلاص. هو بقى يتكب صور وكذا أخرى والدولة بتملك. طب الدولة بتملك مجبرة ولا مكرهة ولا عاجز تأخذ منك ولا كذا، الله أعلم. هل يكون ده حكم غصب ولا أشياء كثيرة في هذا الباب لا تدخل فيها. نعم نعم. شوف اخر أبو وليد الباجي يقول يعني في لا يمرنا بها ولو على بطنك.
قال والله لا يمرنا بها ولو على بطنك على وجه ويحكم عليه إن هو صلاح له
لدينه. الله أكبر. نعم.
محمد بن مسلمة لا يراجعه إلى عدم عليه عذاب.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أي نعم. نعم. أي نعم. أي نعم. هذا هو. نعم.
قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال.
بل عندنا إحنا كعوام أحيانا مش بيصل الأمر أن أخوك يلزمك بهذا، أحيانا هو أكبر منك سنا ممكن يضربك كمان، ممكن يضربك. اسكت لا تتكلم، أقول لك لا تتكلم، ويضربه وروح يلا والناس تقبلها، الناس تقبلها. نعم. طيب ليه أخواني مسألة فإذا نستفيدها. طيب النص واضح، لا يمرن والله لا يمرن بها ولو على بطنك. ليه؟ مع انه قد قضى عمر، ومع ان المساله واضحه جدا في ان عمر كذا وكذا وكذا، لماذا احنا توقفنا لنطلب التاويل؟ مع ان هذا قضى عمر مش بقى شيخي، لا ده عمر. ان يكن في الامه ملهمون محدثون فعمر. ليه يا اخواني؟ ليه وليه ما قبلنا كلام عمر حتى نستفسر من اين يقول هذا عمر؟ لأن عندنا المحكم اللي يقضى به على عمر وعلى غير عمر أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام بينكم كحرمة يومكم هذا. يعارض ذلك حديث لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة في جداره. تبدأ على وجه وجوب والاستحباب. أنا الجدار هذا ملكي أصلا، وأخي الذي سيضع هذا هو ليس ملكه، كيف ألزم أنا مع حصانة الشريعة لمالي وألزم أن أترك جاري؟ فلهذا وجب أن نقف مع كلام عمر كيف خرج هذا المخرج، لأن عندي محكم. لهذا في باب الاعتقاد وباب الأحكام خذها فائدة. باب الاعتقاد تهضم أصول السنة على وفق منهج السنة الجماعة أولا، اهضمها جيدا الأول، تحرر مسائل الاعتقاد في القدر في الصحابة في الإمامة في إلى آخره، وطبعا كلها مسائل إجماعية يعني مش عرضة للنقاش، ترى في اللي يقرر هذه الأصول، أصول السنة الأحمد لابن أبي زمانين كتب اعتقاد المعروف. طيب في الاعتقاد لابد تهضم أصل أهل السنة في ذلك. طيب في الأحكام لابد أن يكون عندك أصل كل باب من المحكم، يكون عندك أصل كل باب من المحكم، كما يقول شيخ الإسلام لابد أن يكون عند الإنسان أصل كل باب، لأن أصل كل باب إليه ترجع مسائله، إن جاءت من الأحاديث التي توافق الأصل مقبولة بلا تأويل ولا شيء، إن جاء ما يخالف أقف. كيف أفهم هذا؟ هذا خلاف الأصل، هذا خلاف الأصل. من أجل هذا مثلا مع شهرة مسألة طلاق الحيض، من الكلام الجميل كما قلنا ودائما نمثل بهذا، مع شهرة هذا القائلين وكثرة القائلين بأن الطلاق يقع في الحيض، إلا أنك تجد هذا معارضا للأصل فيما ترى. وما الأصل؟ الأصل عدم اعتبار الطلاق إلا أن يكون الدليل جازم به قاطع به، لأن هذا فرق، الفرق طارئ أو الأصل ثبات، هذا العقد الوثيق العظيم ما أخرج عنه بشك بيقين، ولهذا إذا شك أحدنا في عدد الطلقات بنن على الأقل. هذا واحد، ده الأصل. الأصل أن الله وأن رسوله بين الطلاق المشروع زمانا ولفظا، فقال الله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، قال المفسرون أي مستقبلات للعدة، قال المفسرون ولا تكون المرأة مستقبلة للعدة إلا إذا كانت في طهر لم تجامع فيه، ده الاستقبال، ده التفسير الموافق للآية إذا طلقتم النساء فطلقون لعدتهن. وعند الأصل في منع النبي صلى الله عليه وسلم من الطلاق في الحيض مروا فليرجع حتى ثم إن شاء أمسك وإن شاء، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق للنساء، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقون لعدتهن، تلك العدة التي أمر الله أن تطلق للنساء، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كل هذا أصل، أصل الأصل هذا لا يعكر عليه إلا نص حديث ابن عمر حسبت أو لم تحسب، والكلام فيه من هنا إلى عصر ابن عمر لأهل العلم، وقع ما وقع، حسبت ما حسبت، رجعة لغوية رجعة شرعية، ابن عمر حسبها على نفسه ولا النبي اللي حسبها عليه، كلام. هل يصلح هذا الكلام معارضا للأصل هذا؟ للأصل هذا الأصل. فإن قلت فهم العلماء نقول فهم علماء، فلم تعد المسألة من الإجماعيات القطعية التي نعتبرها كالنصوص الشرعية في الدلالة لا يجد الخروج عنها. وعليه يجد الإنسان نفسه قرير العين منشرح الصدر مطمئن النفس إلى أن يفتي بما يوافق الأصل الأصيل في هذه المسألة، ولا يعكر علي مثل هذا النص الذي فيه الكلام الكثير لأهل العلم، والذي في مسائل أخرى قد يكون الكلام والأدلة أكثر من حديث ابن عمر، ومع ذلك لا مع ذلك أرده أيضا لمعارض الأصل، فكيف ولا يعكر علي؟ بحثت يمينا شمالا قديما حديثا لا أجد إلا نص ابن عمر قافزا بارزا أمامي، ولي فيه التأويلات التي توافق الأصل، ولي فيه التعليلات التي توافق الأصل، فكيف أخرج عن هذا الأصل الأصيل بمثل أمر متنازع فيه، قولي فيه أقرب من قول غيري؟ من هنا في باب الأحكام تبني على الأصل في كل باب، عندي في الربا، عندي في الطلاق، عندي في النفقات، عندي في العدد، عندي في كل باب أبني على هذا الأصل. في باب أحكام مثلا حدود، عندي الحد يقيم الإمام أو من ينيبه الإمام، إلا السيد يقيم الحد، حد الزنا على المرأة، ده أصل خلاص أصل. تجيب لي بقى وقائع، ده الصحابي الفلاني ضرب المرأة كذا، تجيب لي وقائع كذا، تجيب لي كلام ده العالم بيقول كذا، كل هذا ما يعارض الأصل، لأنه وقائع محتملة للتأويل بما لا يعارض الأصل. اثنان، إن قلت هذا عمل ولم يخالف، قلنا بل خالفت الجماهير في ذلك، فلست بأسعد بقول واحد من العلماء أو اثنين بالدليل ممن عليه الجماهير الموافقة للأصل. فهذه مسائل ينتفع بها أخواني جدا، وأصل عظيم، وهو يساوي الرسوخ في العلم. الرسوخ في العلم ما ينبني إلا على معرفة الأصل، معرفة المحكم. ولهذا لا ترى أصحاب أو لا ترى من ينتج هذا منهج شاذا في أقوال في أي مسألة من المسائل. مات ابن باز، وهو حقيقة نشهد أن ابن باز كان على هذا المنهج الذي خبرناه كثيرا، سبحان الله، أن الشيخ تم على الأصل وفقط ويمشي عليه ويحمل وقائع وأشياء على هذا الأصل، وترى كلامه الحمد لله هو الأقرب إلى الراجح في كثير من المسائل. مات ابن باز ولا تعرف له شذوذا في مسائل، يعني ابن باز غير العثيمين، والعثيمين غير الشيخ الألباني، على حسب التمحور حول هذا الأصل غالبا. فترى أسلم علماء العصر من نسبة شيء شاذ له في اختيارات الفقهية أسلمهم العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. يعني ما عند ابن باز مثلا يجوز اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة مثلا، مثلا يعني ما مثلا عند ابن باز مثلا أنه تجد مسألة أو أن المحرم إذا أمسى ولم يطب بالبيت عاد محرما حتى ولو تحلل التحلل الأول مثلا، مثل ما قد تراها بعض مسائل عند العلامة الألباني رحمه الله عليه، وهو يبنيها على أثار أيضا، يبنيها على أثار أيضا. الشيخ ما يرى أبدا مسألة إلا بأثر، لكن لا بد من جمع الأثار، لا بد من معرفة أصل الباب وغير ذلك من هذه الأشياء. لهذا لما يأتيك مثل هذه الحديثة واضحة جدا، أنت تعلق على مفترض أنك تعلق تقول إيه، فهذا دل على وجوب ذلك على محمد بن مسلمة وأنه ليس الحق في المانع. يوم يجي واحد يجيب لك بحث طويل إن ليس هذا واجبا على محمد المسلم أصلا، كيف واجب؟ ولو كان واجب يترجع عمر ويترجع الضحاك ويترجع كذا، إنه يؤمر به أمرا. فاللي لا اللي يحتاج وقفة حكم عمر لا فعل محمد المسلم، نحتاج وقفة وفعل عمر، وكيف تفهم فعل عمر وهو الخليفة الراشد؟ من هنا قال ابن عباس في مسألة المتعة وعدمها: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر عمر، لأن ابن عباس بني عليه أصل. هلا إحنا كيف نمنع من أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا لما جاء السائل إلى ابن عمر ليس لابن عباس من أهل الشام يقول له وسلع المتعة قال فعلها رسول الله، قال لكن أباك ينهى عن ذلك. أهو يبقى احنا أدي السنة وأذى فعل عمر. قال يا هذا أرأيت لو أمر أبي بأذن وأمر رسول الله بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله؟ قال أمر رسول الله، قال قد فعله رسول الله، خلاص انتهى. هو هذا اللي احنا نقصده يا أخوان، هو هذا يا أخوان اللي احنا نقصده. جنود يزيد بن معاوية يفعلون في المدينة ما يفعلون. ابن عمر تعالوا يا عيالي أولادي لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصة. قد يقول قائل أنت يا ابن عمر ما غيرت عن المدينة، أنت يا ابن عمر هو ده وقت يا ابن عمر، هو ده وقت تجمع عليه تقول هذا؟ هذا الأصل عيالي، أخشى عليكم الزلل وقت المحنة وقت الفتنة، أخشى عليكم أن يتم غزوكم، انظر ما يصنع يزيد، فعل جنود يزيد، أخشى هذا وقته. تعالوا إلى المحكم ارجعوا، لا يبلغني أن أحد منكم يتعلم من يزيد إلا كانت الفيصل. هذا ابن عمر كما عند البخاري لما قيله يا ابن عمر انزل قاتل مع الناس يلا لعلك تحصل شيئا، ما يمنعك أن تقاتل؟ محكم، الذي يمنعني محكم. لهذا ترك ابن عمر ومحمد بن سلمة وأسامة بن زيد وسعد بن وقاص وكل دول تركوا هذا كله لأن عندهم محكم. قال ما يمنعك ابن عمر؟ قال يمنعني أن الله حرم علي دم أخي. ألا يعني إحنا لا نفهم؟ يعني إحنا بننتهك دماء إخواننا؟ يا ابن عمر ألم يقل الله قاتلهم حتى لا تكون فتنة؟ وطبعا كل قوم يقاتلون حتى لا تكون فتنة، يظن هو أنه صاحب الحق والآخر هو صاحب الفتنة. فماذا قال ابن عمر؟ شوف المحكم، شوف الإيراد الأول، لما تقاتل لما لا تقاتل؟ قال يمنعني أن الله حرم علي دم أخي. ألا طب حرم عليك دم أخيك، أخيك ألم يقل الله عز وجل قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله؟ إيراد قوي جدا، إيراد قوي جدا، لكن هو صاحب المحكم كده، صاحب الأصل كده، مهما تورد عليه ثابت. قال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وإنكم لتقاتلون اليوم لتكون فتنة. الله أكبر، ده العلم، ده الرسوخ، لا هو بكثرة مسائل ولا بكثرة محفوظات، إنما بالإحكام. لا أنفع، خذ هذه، لا أقول ضعها في أذنيك، ضعها في قلبك، لا أنفع لطالب العلم في باب الطلب من ضبط الأصول. اضبط الأصول في العذر بالجهل، في الإيمان، في الحكم غير ما أنزل الله، في الصحابة، في الإمامة، في قضايا التكفير والإيمان. اضبط الأصول، إن ضبطت الأصول حزت الوصول. ولهذا ليس لطالب العلم أنفع له عند شيخه من هذا. فمن جلس عند شيخ فعرف كيف يضبط أصول العلم فقد انتفع منه بكل شيء، وما فاته من فروع ولو بلغت الآلاف فما فاته شيء. أنت تجلس عند ابن باز، أنت تجلس عند الفوزان، دعك من مسائل فرعيات كثيرة جدا، ممكن اليوم تغيب يغيبك بعض مسائل، ممكن اليوم تحضر، ممكن اليوم كذا، ممكن اليوم تفهم، ممكن اليوم تفهم، ممكن تخالف الشيخ في الفرعية دي، ممكن توافقه. ما الذي تحرص عليه في شيخك؟ أنا عاوز أقول أنا طالب الفوزان فعلا، أنا أريد أن أقول أنا طالب ابن باز فعلا. إنك تعمل إيه؟ انك انت تنتفع باصل الشيخ، فهمه للعلم ايه، عقلية الشيخ بالتعامل مع العلم ايه. يمرك الشيء هتقول الشيخ هيقول الان كذا، لو عرضت هذه المسألة على شيء اوعى تسأل الشيخ في هذه، لان الشيخ هيقول كذا. لماذا؟ لانك ضبطت اصل الشيخ. في شيخ اخر تعالى نبلغ الشيخ، واحنا عارفين اول ما نبلغ الشيخ هيديلهم تعال نبلغ الشيخ، يلا نحمس الشيخ، شيخ ده حصل يبقى على طول ها شيخ تعال نقول للشيخ، بس نوصل الشيخ، واذا وصلنا الشيخ هيتكلم في فلان على طول، على طول هيتكلم في فلان. انما لو هو عارف ان هروح للشيخ يقول له تعالى منين وفين وجت وازاي وراحت وفين، هات لي طب ما محتمل طب كده، هذا من الجناية عليه. لماذا؟ طب ما هو له كلام. لو عرفت ان انت هتشرح عند الشيخ هتقول يا عم الله يكرمك ابعدني، روح، عايز تروح انت روح، تريد ان تذهب انت للشيخ روح له، روح له، ده عشان ممكن الشيخ يظن بيه ظن سوء، اصلا ممكن الشيخ يظن بيه ظن سوء، وانت فكر الشيخ كده وخلاص، يعني عشان مثلا انت جايب كلمه في الاخوان ولا كلمه في فرسلان ولا كلمه في مش عارف في ايه، هيقولك بس تعالى يا ابني احسنت يا ولد، انت نعمه التربيه، انت ولبسك التاج. لا الشيخ مش شيطان، الشيخ مش ابليس، الشيخ شيخ تفتيش مش ابليس. تعالى حتى لو مع يهودي تعالى جبتها منين وديتها فين. لهذا في مشايخ ممنوع الاقتراب والتصوير، تروح للفوزان وتقول له شيخنا بالنسبه بالنسبه مين، هو انت بتسلم ركبك بتشخشخ بالنسبه لايه، انت ركبك بتشخشخ. واقسم بربي شيخي اللي جلست الفوزان بالايد 12 سنه، اقسم بربي اراجعه في الدروس، اقسم بربي على هذا والله العظيم يا اخوانا، ما بروح اجازه اروح للافتاء اول ما ادخل ممر فيه الشيخ صالح الفوزان اقسم بالله اشعر بالرهبه. مش مثلا اول مره واحد جاي من بره يسال الشيخ فوزان، ده انا عنده 12 سنه 12 سنه عند الشيخ، لا تقولي تسجيلات خفيه ولا تسجيلات ظاهره، 12 سنه عند الشيخ، والان اروح الشيخ في الافتاء، الافتاء اروح للشيخ هو والشيخ الغديان، اول ما ادخل ممر الشيخ ادخل ممر الشيخ كده الممر هدخل عليه اشعر انا فين، انا فين يعني والله العظيم يا اخواني برهبه رهبه رهبه. يعني لو انت مش متقن السؤال كويس جدا، انا دخلت مره عند الشيخ غديان، وكمان ايه الشيخ غديان، الشيخ غديان كان عنده بساطه في الهيئه بس قوه في يعني دخلت على الشيخ الغديان لقيته قالع راسه خالص كده والشال كده وحاطط رجليه على المكتب، تخيل. والله الشيخ غديان يعني انت ايه بقى تقول مثلا هتدخل بقى تضحك معاه الشيخ بقى خلاص سايب بقى المسائل. والله يا اخوان شوف حاطط رجليه كده وعامل رجليه. والله يا اخوان ورحت ادخله كانت مساله اتصالات، شركه اتصالات كانت منزله حاجات كده في عايزين ايه، قال روح هذا عند مطلق يعطيك الفاتحه، روح عند المطلق هذا، وان كان معيده افتى بس هم لا يعترفون يعطيك حاجات كتير. يعني الشيخ نفسه روح هذا عند المطلق يعطيك الله ما ادري يلا روح كده، وانت طالب عند الغديان انت اللي درسه اللي يمسك ايدك ويفرك فيها كده واخد بالك، لكن لما تروح فدي هيبه. ففي شيخ يشترى يستفز، لكن في لا، فمش كل واحد. فلهذا لابد يا اخواني من ضبط هذه الامور، لازم الانسان، فما في انفع لك في العلم من ضبط أصول، هذه واحدة. اثنين، إذا جلست ترحل لشيخ تتعلم ركز على دي المسألة، ركز على دي، إنما فروع المسائل عادي تذكرها مع نفسك، دي حاجات سهلة ممكن تذكرها مع نفسك، وإذا ما فهمتش بقى حاجة تتصل على أي شيخ. لكن إيه اللي أنت تاخده من شيخك؟ أثمن شيخ، أثمن شيء، أثمن شيء اللي هو هيبنيك لو أنت تصدرت يوما ما، هتتصدر أنت يوما ما بأي شخصية. ما هو العلم هذا يا اخواني يحتاج عرض، يحتاج شخصيه، يحتاج تعامل مع المسائل، يحتاج لانك انت تطرا لك حاجات كثيره جدا جدا. فازاي اتعامل مع اصل الباب، مع اصل العلم، مع شبهات، مع كذا، حتى لو انا مع الاصل، حتى لو ورد شبهه انا لا استطيع، ما عندي علم الرد عليها، لكنها مطروحه. زي ما علمك ابن عبد الوهاب كده في التوحيد، عندك محكم وعندك مفصل، اعرف المحكم واضبطه والتفصيل. انا قد يخفى على واحد يجيبني بحديث الاعمى الضرير اللي ما قال اللي قال يا محمد يا نبي كذا ان توجه بك الى الله، ما استطيع الجواب عنه مثلا. لكن هذا لا يعكر الاصل عندي انه لا يجوز التوسل بذوات الصالحين وعلى راسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص انا عندي محكم، انا ما عندي جواب عن هذا، ولكن عندي المحكم، عندي المحكم. يبقى هذا الذي تنتفع به. ولهذا ليس كل من جلس عند مشايخ انتفع بهم. قد يجلس عند الشيخ ويطلع يكذب، هو الشيخ علمك كذبا؟ قد يجلس عند الشيخ ويطلع يفتري، هو الشيخ علمك افتراء؟ قد يجلس عند الشيخ ويخالف اصول الشيخ. ولهذا بدل خذوا مثال، اعطيكم مثال عملي واقعي. لما جبنا فتوتنا من الشيخ الفوزان، طب انت بتقول انا طالب الفوزان، وقام ناس وقالوا ده احنا طالب الفوزان واحنا نعرف طريقه الفوزان والفوزان ما يسجل كده وادي مسروقه. طب خلاص احنا، انا طالب عند الفوزان 12 سنه، ما اعرفكوش انتوا، انا ما اعرفكوش، انا ما شفتكوش، لكن يمكن كنتوا موجودين الله اعلم، لكن مش دي المساله، انا بفتري وانتوا بتفتروا. خلاص مثلا يعني الان انت عايز تحرر كلام الفوزان، انت بتقول يا هشام يا بيري انت افتريت وانت حدادي وانت استخرجت من الشيخ كلاما انتفع به الحدادية، كويس جدا ماشي صح لك هذا. ده انت مصيبتك مصيبة، اولا اتهمت الشيخ فوزان بقلة الحصافة والفقه، مثلي انا يستفز الشيخ، انا استخرج منه؟ اتنين استفز الشيخ ليطعن في عالم من علماء الامة اذا كان ده طعن، يبقى انا مثلي يستفز الشيخ ليطعن في عالم من علماء الأمة؟ ثلاثة أبطلت مذهب الشيخ في المسألة، لأن الشيخ كتب وأفتى أن القول بأن العمل شرط كمال قول المرجئة، فأبطلت مذهب الشيخ في المسألة المقرر في كتبه وفتاويه، وتزعم أنت أن هذا ليس كلام الشيخ بل هو مسروق. فمن أسعد الناس بالشيخ؟ اللي استخرج من الشيخ كلام الشيخ اللي موجود في كتبه، ولا اللي افترى على الشيخ وأبطل مذهبه؟ فمشكلة. وانت بتدعين ايه؟ وشيخنا شيخ فوزان، وانا لما سألته قال لي ذاك مش عارف ايه، وشيخنا مش عارف الشيخ، ايه شيخك ايه؟ الشيخ اللي وراء الكواليس هذا والادعاءات اللي بدون دليل مفيش، انما احنا جبنا شيء بدليل، ادى المسؤول وادى المسموع. ها ماذا عندك؟ ثم المسموع هذا هو نفس المكتوب. طب انا سرقت فتوى، يعني ممكن الشيخ اذا له ظاهر وباطن، لما جاءه هشام اعطاه شيئا في الباطن، ولما بيواجه الناس بيفتي بخلاف هذا. ايه الفوزان؟ الفوزان ما تشوف واحد ثاني، لأن الفوزان ظاهر باطن خارج داخل واحد معروف، ما يراعي الشيخ شيئا في مثل هذه الأشياء. ويقول لك وانا رحت للشيخ الحيدان فلما قلت له ده جالك واحد مش عارف مصر، قال اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله ثلاثا أقسم بالله بعد صلاة العشاء مع الشيخ الفوزان في المسجد وأنا أقول له هذه العبارة والشيخ واقف على الباب، قال باللفظ الواحد لي أقسم بربي الحيدان، قال الألباني غلطان، الألباني غلطان في هذا. أنا ما أقول هذا يعني، أنا أقول أدلل لك على أصلا ما أقوله لك الآن، إني ماذا تنتفع من مشايخك وكيف تنتفع بمشايخك وكيف تنتفع في قاعدة العلم، قاعدة العلم، قاعدة العلم تضبط الأصل، أصل العلم تضبط أصل الباب، يأتيك بعد أثر الصحابي تلتمس له جوابا لأنه يخالف أصل الباب وتحمله أحسن محامل، يقول عالم تحمله أحسن المحامل. احنا مر معنا ايه امس كلام الشيخ ابن عثيمين في شيخ ابن تيمية في مسألة اللي المرتد لا يرث، وشيخ الاسلام يرى ان المرتد لا يرث، وابن عثيمين قال شيخ شيخ سيدنا ابن يارث ابن عثيمين ماذا قال؟ قال أنا إذا نظرت في الأدلة ما عندي إلا نص لا يرث المسلم الايه الكافر وده كافر. طيب أنا هقول له إيه بين يدي الله إذا قفت بين يديه وسألني ماذا أجبت المرسلين؟ إخواني أقسم بالله إن هذا ابن العثيمين أفضل من شرحي للممتع لمسائله. إيه والله، لأن هذه يبنى بها العالم، إنما المسائل هذه قد ترى من هو أفقه من العثيمين وقد ترى العثيمين أفقه منهم، إنما دي لا، هو ده الشيخ العثيمين، هو ده تربية العالم، هو ده الصعب. أسمعت كلام النبي لما قال يخرج عليكم رجل من أهل الجنة ويجي رجل عادي مرة واثنين والرجل عادي؟ حتى قال عبد الله بن عمرو أنا سأنطلق مع الرجل هذا. إيه ده كل مرة يطلع الرجل ده؟ لا احنا شايفين يعني من علماء المسلمين، لا هو الملهم المحدث ولا هو الصديق ولا هو ذو النوري، ولازم الرجل والقصة معروف. في النهاية قال له تعالى انت قول لي بقى النبي قال كيد 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 كيد، انت ماذا عندك؟ قال لا شيء غير اني لا ابيت وفي قلبي غش او شيء لا احد من المسلمين. ماذا قال عبد الله بن عمر؟ قال هذه التي بلغت بك ما بلغت وتلك التي لا نطيق. ولو كان الحديث في بعض كلام العلم لكن نقول هو المعنى صحيح فعلا، تلك التي لا نطيق. كيف الإنسان يصل إلى مرتبة لا يكون بينه وبين أحد من المسلمين الصالحين الخلص شيء؟ هذه صعبة. فأنا أقول ما قاله ابن عثيمين، ما قاله ابن عثيمين وكأنما يقف في أرض المحشر، مش بيناقش مسألة زي ما احنا الآن يا أخواني الواحد قد يتطاول ويا الله دي الجزء هذا مش عارف إيه زي ما أنت بتشوف كثير. ابن عثيمين أخذ كتابه ووقف يوم العرض الأكبر بين يدي ربه، عندي نص بيقول يرث المسلم الكافر، وعندي كلام أهل العلم بيقولوا يرث المسلم الكافر، ومنهم شيخ الإسلام اللي أنا لا أخرج عن ترجيحاته إلا نادرا لما أقتنع به من أدلة ابن تيمية، لكن يا ابن تيمية ابعد عني إليك عني، أنا الآن بين يدي رب العالمين ابن تيمية ومن هو أعلم منك ابن تيمية، أنا عندي نص نظرت في المسألة ما فيش. فلما يسألني ربي الآن وأنا في العرض يا ابن عثيمين ماذا قلت، لماذا قلت هذه المسألة بخلاف النص، ماذا أجبتم المرسلين؟ فماذا أقول لربي؟ ماذا أقول لربي؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ هذا هو العالم. كيف تصل إلى هذه التربية؟ هو ده المطلوب بارك الله فيكم. كيف تصل لهذه التربية؟ هو هذا العلم، هو ده العلم، مش باب الرهن، مش باب العطايا، مش باب الفرائض، لا هو ده العلم اللي هتجده في كل باب من هذه الأبواب اللي انت يبدو لك أنها أبواب أكاديمية كما يقال أو أبواب مسائل بحتة، لا ده هي أبواب غالية، أبواب غالية صعبة صعبة. إن الفتوى لا تخرج من بين أضلع العالم لأنه معرض لهذا السؤال، ماذا أجبتم المرسلين؟ أما عايز تتصدر والناس تتحول حواليك أقول لك قصر الزمان، قصر الزمان، مش محتاجة تبقى عند شيخ، أقعد يا ابن في القاهرة هتلاقي ناس تقعد لك، أقعد يا حبيبي في أسوان هتلاقي ناس تقعد لك، اقعد يا ابني في ملطة هتلاقي ناس تعود لك، ما تخافش، مش عايز الناس تعود لك، مش عايز الناس تعود لك، والله هتجد، اطلع بس توكل على الله، لا طلب علم ولا شيخ ولا كده من الموضوع ده، ما تضيعش يا ابني وقتك، مش انت عايز تبقى شيخ؟ اروح الكاميرا ب 500 جنيه والموقع ومش عارف متر جنيه وبتاع وتوكل على الله وهتلاقي ناس حواليك، روح انت وهم يلا. انما تريد العثيمين، تريد الألباني، تريد تريد حتى على خطاهم وإن لم تبلغ شأوهم، لا صعب صعب دي صعب. هتثني ركبتين وتأخذ كتابك بين يدي ربك سبحانه وتعالى وتجلس وما تحب أن يعلمه الله عنك فقله، وما لا تحب فاحذره. ماذا أجبتم المرسلين؟ لما؟ كيف؟ صعب دي بقى، صعب صعب. من هنا هيقف مالك، من هنا هيقف التابعي. ابعدون عن الجد، افتكوا في اي حاجة في المرس بس ابعدون عن الجد. من اراد ان يقتحم كذا يبعد عن الجد، يفتي في الجد، ابعدون عن الجد. يا عم الجد ده احنا عندنا كتب، ده احنا بنفتي للنهار. لا، خوف خوفا اذهب الى غيره. ولهذا العثيمين يذكرون في ترجمته لما كان مع شيخ ابن باز في الخيمة في الحج، طبعا في اعداد كتير بتيجي من الحجاج، فالشيخ العثيمين في جانب وشيخ ابن باز في جانب، اللي بيروح هنا 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 هنا، ما عاد في الخيمة احد. جاء سائل الى العثيمين، شيخ، قال له شيخ حسن خلاص وقت الحاجة انتهى، كنت وفتي الشيخ يفتي وقت حاجة يلا، اما وقد زالت الحاجة فإن الحاجة تقدر بقدره. يسأل الشيخ في مسألة أظن الحقن بالنسبة للصائم، قال أرجع فيها أسأل فيها الشيخ ابن باز، أنا بعيني وبأذني وأنا عندي الشيخ الفوزان سئل في مسألة في الطلاق، قال إذا بالشيخ عبد العزيز وسأله. والله يا أخواني أمتع فترات حياة الإنسان، مغربا مع الفوزان، ومغربا مع ابن باز، فيما ابن باز رقم واحد، والمغرب اللي مش عند ابن باز عند الفوزان، وبعد العشاء الغديان، والصبح الأطفال. يا تفطر وتتعشى. والله يا اخوان معلم بقى، معلم معلم. والله معلم معلم معلم. صبح أطرم، مغرب ابن باز وفوزان، عشاء غدايا، معلم ولا لا؟ مش معلم فعلا، انت ما كنتش معلم، ما انت كنت بتدرس، كنت معلم فعلا. عارف تأخذ من ايه؟ نعم.
قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف، فأراد عبد الرحمن أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرضه، فمنعه صاحب الحائط، فكلم عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله. قال القضاء في المياه. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سيل مهروز ومذنب يمسك حتى الكعبين.
قال في الحاشية هما وديان يسيلان بالمطر بالمدينة يتنافس أهل المدينة في سيلهما. نعم.
قال يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل. قال حدثنا أبو مصعب
يعني
قال
حدثنا قضى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأنصار. نعم.
قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء.
إيه نعم. ما معنى لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء؟ النبي يقول الناس شركاء في ثلاثة، الكلاء اللي هو العشب يعني الراعي، والماء المبذول للناس، والنار. فأحيانا يكون أنت لك ماء لو ووراءك كلاء مباح، والماء هذا لك، لو منعت الناس من هذا الماء لن يأتوا إلى الكلاء، لأنه من يرعى يريد في رعيه شيئين، كلاء وماء، تأكل الأنعام وتشرب. فأنت بتمنع الماء معناه فائض عليك لكي تمنع الكلاء، لأن لو منعت الماء ما جاء الناس الكلاء فاستفدت منه أنت وحدك، فتكون قد توصلت بهذا المنع إلى محرم، وهو ما لا يجوز لك منعه وهو الكلاء. فلا تمنع الماء لتمنع الكلاء، الكلاء مباح للمسلمين بس ما حدش هيجي لك. ليه؟ لن يأتيك أحد، لأنك منعت الماء فائض عنك، وبالتالي وصلت إلى ممنوع وهو منع الكلى الذي ينبغي أن يكون مباحا للناس. نعم.
قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع نقع بئر.
نعم.
قال القضاء في القسم.
أما الماء طبعا إذا دخل في سلطانك وصرت تنفق عليه وتخرجه بأدوات وإنفاقات فإذا بذل الماء مستحب وليس واجبا. واحد عنده شركات مية وعمال وكذا وينفق، هل نقول ما يمنع أي أحد أو كذا ولا يبذل وينبغي عليه أن يبذل هذا الماء؟ هذا استحبابا وليس وجوبا. نعم. إلا إذا واحد يتعرض لهلكة ولا ضرر يجب عليك هذا. نعم.
قال القضاء في القسم. قال حدثنا أبو مصعب قال
مثلا في الحج تقف سيارة كبيرة مليئة بالماء، خلاص أنت ليس لك حق أن تملك تشتري الماء، ليس لك حق تفتح السيارة وتأخذ منها لأن هذا ملك غيرك، هذا الماء في القارورة معبأ وكذا ومشترى، لكن هو نفسه إذا جعله سبيلا بيوزع خلاص خذه خذه، هذا مستحب له ليس واجبا عليه. وقالوش والله أطل ما يا أخي واجب عليك، لا أروح اشتري أو اشتري، أنت تقدر أن تشتري تشتري، إلا واحد ما يقدر على الشراء ويتعرض لهلكة لا يجب عليك. نعم.
قال القضاء في القسم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية، وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام لم تقسم فهي على قسم الإسلام.
نعم.
قال الإمام مالك في من هلك وترك أموالا بالعالية،
دل هذا على أن أحكام الجاهلية تمضي خلاص، ما اللي انقضى به واحد أخذ من واحد أرض في الجاهلية ولا حكم له بها وصارت أرضه وأسلم الآن فهي على الأحكام السابقة، حتى عقود الزواج الإسلام ما كان يجدد عقود زواج، العقود على ما هي عليه، فلان تزوج فلانة وأسلم يبقى على عقدهما ولا يجدد. نعم.
قال الإمام مالك في من هلك وترك أموالا بالعالية والسافلة إن البعل لا يقسم مع النضح إلا برضا أهله بذلك، وإن البعل يقسم مع العيون إذا كان يشبهها، وأن الأموال إذا كانت بأرض واحدة الذي بينهما متقارب فإنه يقام كل مال منهما ثم يقسم بينهم والمساكن والدور بهذا المنزل.
ولهذا يا إخواني لو جاءني واحد مثلا استفتني في الطلاق أو بيستفتني في الطلاق، أنا مثلا لا أرى طلاق الحد يقع مثلا، هو هذه الطلقة الثالثة، وكان قد أفتاه عالم في الطلقتين بوقوع ذلك في الحيض، هل لي أن أنقض هذه الفتاوى؟ لا، هو جاءني بطلقتين أنا أفتي في طلقة واحدة، انتبهتم؟ هو تم إفتاؤه في الطلقة الأولى والثانية بين الطلاق يقع في الحيض، أنا لا أنقض هذا خلاص، أنا عندي بحكم في الطلقة الثالثة بهذا أو ذاك، لأنه قضي له، قضي له بقول وبفتوى وبكذا ولزمه العمل بهذا، فلا تأتي أنت تنقض ما مضى. إذا كان أحكام الجاهلية ما تنقض خلاص، إذا كان في الجاهلية وتم القسمة وتم كذا خلاص انتهت، المطلقة مطلقة والمتزوجة متزوجة، فكيف بأحكام العلماء التي لها نصيب كبير من الأدلة؟ نعم.
القضاء في
نعم ايوه احنا بننقل كلام الشيخ العثيمين يعني نفسه، لكن هو قول الجماعه احنا مره معنا امس قول الجماعه حتى من الصحابه. نعم.
قال
نعم الثالثه ايه انت مالك دخل بما مضى، انت تقول بس دي طلقه كام، دي طلقة اقضي فيها وخلاص. نعم اقضي فيها طالما انه راجع العالم او راجع لشيخ واستفتاه خلاص، قال هو ما فيش قول ثالث، هي تقع يا لا تقع، يا يكون اللي افتاه اوقع له في الحيض او ما اوقعه خلاص، ما انقض هذا. كيف عدم علم؟ ما هو أئمة المساجد، ما أئمة المساجد تلاقي بقى دارس المسألة في كتب الفقه مثلا فيما درسه في دراسة في دراسته وأفتى هذا تقليلا لمذهبه يعمل بنفس المسألة. نعم. نعم. ولكن ده اعتقاده هو. خلاص يعمل باعتقاد. لأن يعني أصعب حتى العثيمين علق على هذا في الأربعين نووية. يعني العثيمين علق على هذا في الأربعين نووية قال ما لا تبتلي نفسك بهذا. يعني ما تبتلي المسألة صعب. خلاص هو حتى أظن ونص على مسألة إن أنت تعتقد إن يكون ده كده. ثم أنا أقول أجي أنا أخالف اعتقاد. أنت خلاص أنت اعتقدت وتعبدت بهذا. نعم. نعم كله كان في الحيض في طولة جامع في الطلاق ثلاثا والثلاثا لابد من رجعة مش ثلاثا بقى لا في مجلس ولا في مجالس ولا وهذا الخالف فيه شيخنا ابن باز شيخنا باز يرى ثلاثا واحدة بس الثلاثة اللي هي طالق 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 كان يقول مثل أن تقول واحد يعطيني ريال 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 فهو ريال واحد لكن الشيخ عنده لو فصلت يقع ثلاثة شيخ الإسلام يرى أن لابد من راجع هذا الذي يترجع عندنا طلاق مرتان يعني مرة بعد مرة مش أنت طالق طالق هذا المتفق عليه في الشرع أن يكون طلاق مرة بعد مرة يعني انظر الطلاق الذي ورد في الشرع هو الذي تراد به الأحكام خلاف هذا منهي عنه والنهي يقتضي الفساد ومن احدث في امرنا هذا ما نسوه فورد باختصار لابد يكون نفس المنصوص عليه نعم
لو انا ممن يرى عدم وقوع الطلاق في الحرب وهي الطلقه الثالثه وسيخرج من البيت هل لي ان انا اساله ولا
انت ايه انت لا ترى ايه
لا ارى ان هي تقع
اي هي وبعدين
ثم جاء رجل وقال طلقت زوجتي الطلقه الثالثه
أنا أسألك عن مسلكي إلى الآن أنا شوف معين شوف أنا بقولك المسألة هوت وأنا عندي كذا أنا ما استطعت أن أهرب من هذه الفتوى إلا هربت واخد بالك ولما بيجي يقول أنا طلقت قلت كذا وبعدين مرة تانية شاف إيه ودي الطلقة تبدو كذا ما بحاولش أستفصل أنا خلاص ما أعرفش هو ده أنت واحد يقول لي طلقت ثلاثة خلاص أهرب عليك خلاص يعني شوف مع هذا لا أحاول أن أبتلي نفسي إلا بقى شيء عرض خلاص بتقود بما تدين الله سبحانه وتعالى نعم لا الحيض ما يقع خالص حيض أو طور جماعة فيه ما يقع إنما في الثلاث الشيخ يرى الثلاث على ما قلنا هو واقع لا ده الشيخ حتى نفسه في الدرس نوقش كثيرا في هذا حتى قيل أطهر بن عمر قال ولا الذي أوقع على نفسه إيه يرد على حديث ابن عمر لا إن هو الشيخ ما يرى وقوعه الشيخ ما يرى وقوع الطلاق لا الشيخ ابن باز لا ما يرى وقوع الطلاق في الحيط هات كده الشيخ ابن باز ما يرى وقوع الطلاق لازلت أنا أتصور هذا المجلس مغربا كمان نعم
القضاء في الدوار والحراسة
والعثيمين ما رأى الوقوع أيضا نعم لكن في فتاوى في اللجنة ترى الوقوع فممكن يكون مثلا اللجنة على اعتبار أنها الأغلب نزل فتوى باللجنة ممكن لكن فتاوى الشيخ الخاصة رأي الشيخ الخاص لا ما يقع يقينا هذا قطعا إن شاء الله ما
هو أصلا يقول أنا ما قلت بوقوع لعدم وقوع إذا ما
في هسه يرى ويوم نوقش حديث ابن عمر قال هذا حديث ابن عمر أوقع نفسه هذا اللي درسه الشيخ نعم طيب اقرأ ما يجيبه جمع كده
قال القضاء في الدوار والحراسة
شوف في تدريس وتعليق على انه لا يقع هنا نعم
قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها.
إيه نعم، لأن ينبغي على الناس تحفظ المواشي، تحفظ زراعتها، فعلى أهل الحوائط حفظها بالنهار، انت تحفظ النهار، فلو اعتدت المواشي نهارا فلا تضمن، لا يضمن صاحب المواشي. ليه؟ لان انت عليك ان تحفظ اصلا حقلك بالنهار، بالليل على اهلي المواشي حفظها بالليل، فلو افسدت بالليل وانت طبعا تركت حفظ حائطك ليلا تضمن. نعم.
قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، فركع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر إني أراك تجيعهم، والله لأغدر منك غرما يشق عليك. ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك؟ قال 400 درهم. قال عمر أعطه 800 درهم. قال الإمام مالك ليس العمل على تضعيف القيمة.
قال فانتحروها رقيقا لحاطب بن أبي بلتعة، فسرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، فرفع ذلك لعمر فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر إني أراك تجيعهم، والله لأغرمنك غرما يشق عليك. يعني أنت حاطب تجيع الرقيق حتى اضطرتهم إلى ذلك. ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك؟ قال 400 درهم. قال عمر أعطيه 800 درهم، يعني باب التعزير يعني. نعم. قال مالك ليس العمل على تضعيف القيمة، يعني أن قضاء عمر هذا لكن ليس عمل على تضعيف الايه القيمة، لكن نقول الحاكم قد يفعل ذلك تعزيرا وليس من باب الحق، الحق تغرم نفس الحق لكن قد يعزر. نعم.
قال
لحظة، شوف كلام ابن باز رحمة الله عليه في مسألة تلقي الحيض هذا نجزم ونقطع به قطعا يقينيا الشيخ ما تلقى في الحيض أبدا إلا في حالة واحدة بس، نحن تركناه سنة قبل موته لما جينا هنا ثم عدنا، إن كان قد قال شيئا في هذه السنة لكن عهدنا بالشيخ القطعي ما فيها خلاف القطعي أن هذا طلاق لا قطعي. نعم.
قال الشيخ الميزة رحمه الله تعالى بحق عبد العزيز عن
الله لا لو في شروحات أصلي أحيانا الفتاوى زي ما أقول لك أنا دلوقتي بره، ولكن قد تجد أحوالا معينة أمامك تهرب من فتوى، تمضي فتوى سابقة عمل بها، لكن ولو. نعم.
استفسر أن المطلق عند سؤاله عن الطلاق هل كان طلقة في الحيض أو في طهر جامع فيه، ولو كان الحكم يختلف لوجب الاستفسار، ولا أعلم أني أفتيت بعدم الوقوع إلا مرة واحدة، ولا أزال ألتمس المزيد من الأدلة على وقوعه أو عدم وقوعه. طالب العلم ينبغي له أن يكون دائما طالبا للحق بأدلته حتى يقع الضرر.
تمام. هذا كلام واضح في الفتاوى، هذا لعله قال في أول حياة، هذا في أول حياة لعله، هذا تاريخ كام؟ ما اسمك أنت؟ محمد عبد الجواد. الشيخ يرى طلاق الوقوع في الحيض مثل ما أرى أنت محمد بن الجواد لكن هذا كما قلت لك الشيخ قاضي من الصغر، وهذا الكلام لا يرد، هذا كلام موجود وكل شيء، لكن كما قلت ساكن سيمر بحياته، لعل أنا بقى ما سمعت عنه في فترة من حياته، لكن هذا معروف مجزوم عن الشيخ. يعني ما لازلت أذكر المجلس نفسه ومجالس، يعني ما هو مجلس واحد، أذكر المجلس نفسه. نعم، وحتى هو اللي كان فيه طلاق ثلاثة لما قال ريال ريال ريال، هذه الشيخ لما قال، طبعا الشيخ ما بيكتبش الكلام ده، هو هذا في الدرس لما قال ريال ريال ريال، تعطيه كم؟ تعطيه ريال واحد. نعم، هذا في الصغر كم 89، هذا في الصغر، وقد ترجح الشيخ إن شاء الله بعد ذلك إن شاء الله هذا الشيخ. نعم، وما في يعني تعارض، يعني أقول هذا اللي احنا سمعناه من شيخنا يقينا، واللي مشكوك فيه بنقول احنا شاكين في كذا، لكن المقطوع خلاص مقطوع. نعم، ايه بيبقى له يعني وقائع يعني ما امامك. نعم، فلعل هذا كان رأي الشيخ الاول حل قضايا ثم في اخر عمره تراجع. عندك حاجه في اخر عمره؟ ها اي نعم انا نعم.
حضر عندي رجل طلق زوجته فاردت يكون الجامعه ولم تكن حجه ولا رجل، فاتى يكون ما بين الطلاق المنصور غير ورقه.
ثاني ايه ايه ايه؟
قال حضر عندي الزوج فلان وزوجته وذكر انه طلقها طلقه واحده فاردت طبرا جامعه ولم تكن حبلى ولا رجل، فاتى يكون ما بين الطلاق المنصور غير ورقه.
غير واقع، يعني ايه ان الطلاق نفسه غير واقع. فهو اجتهاد الشيخ يمكن تغير، كان في الاول هكذا. هو الحقيقة انا اقول لكم، هو الفتوى المعمول بقى من قديم في المملكة من عهد محمد بن معاوية وانت جاي وكذا، من هذه ان الطلاق يقع، هو كلام الجمهور، كلام الجمهور. اللي فتح هذا الباب في المملكة بطريقة هذا وصار القول له قوة هو ابن باز والعثيمين، يعني صارت الفتوى قوية بعدم الوقوع بما درسه ابن باز وابن عثيمين، إنما من قدم كانت هي ده الفتوى المتلقاة. يعني هو دي هتلاقى هو يمكن أخذها من شيخه ابن إبراهيم وتربى عليها، لأن الذي يعرفه أن أئمة الدعوة يوقعون الطلاق هو كلامهم كلام الجمهور. شوف كده فتاوى ابن عبد الوهاب او كذا، فتاوى ابن عبد الوهاب هذا الذي اعرفه، هذا المعروف. حتى انا اظن ان شيخنا الفوزان الى الان يرى الوقوع، اظن ان شيخنا الفوزان، بس لست جازما في هذا، شيخنا الفوزان يرى الوقوع وتقريبا اللجنه يعني الغديان وكذا، يعني هذا لكن الشيخ العذيمين والشيخ ابن باز اللي أنا أدركته منهما عدم الوقوع. نعم، 1400 وكام و13 المتأخرة اللي هي الوقوع. طيب نعم، أي نعم، عدم الوقوع اللي ولا يقع، تمام، اللي ولا يقع هذا المتأخر. نعم نعم، خلاص بقى يا عبد اللطيف، ما عرفنا قصة الإجماع بقى، هذا هجم هذه من قبل. صح صح، فيما يعلم هو لأنه فعلا كان يخفى مثل هذا. نعم،
قال القضاء فيما أصيب من البهائم. قال الإمام مالك،
مبحث ابن القيم في الزاد، شوف وزن ايه نعم، لكن ده في ايه، فتوى ولا شرح؟ ما انا يعني لا اعلم انه اقرب الى هذا. نعم نعم،
قال الامام مالك الامر عندنا فيما اصيب من البهائم ان على من اصابها قدر ما نقص من ثمنها. قال الامام مالك في الجمل يصول على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله، إنه إن كانت له بينة على أنه أراده وصال عليه فلا غرم عليه، وإن لم تكن البينة إلا مقالته فهو ضامن للجمل.
يا سلام، مهم جدا. في الصائل نحن نعلم الحكم عندنا أن الصائل خلاص تدفعه بالأسهل بالأسهل، فلما دفع بالقتل خلاص ولا تضمن. لكن انتبه، شوف الإمام مالك ماذا يقول، يقول إنه إن كانت له بينة، على أنه أراده وصال عليه فلا غرم عليه، لأنه ممكن يدعي أنا أقتل بهيمتك وادعي أنها جاءت تفترسني. يبقى الأصل ما هو؟ أنك أنت تضمن إلا إن أتيت ببينة تدل على أنه صالت عليك. من هنا كان جواب حديث سعد لما قال لرسول الله، لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال في من وجد مع امرأته رجلا، فقال يا رسول الله يأتي بأربعة شهداء، والله لو رأيت لعالجت به. النبي قال يأتي بأربعة شهداء، قال يأتي بأربعة شهداء رسول، والله لو رأيت لعالجت بسيف هذا. فقال النبي تعجبون من غيرة سعد، ومدح غيرة سعد. هنا قد تقول إذن دل هذا على أنه إذا وجد الإنسان، هل يا ترى هنا إذا وجد الإنسان رجل مع امرأته يقتله بناء على إقرار النبي لقول سعد، ولا يتم أربعة شهود بناء على تأسيس النبي للحكم؟ لأن النبي قال أربعة شهداء خلاص. طيب سعد قال رضي الله عنه لا أقتله، طيب والنبي ما علق على هذا إلا بالتعليق الذي مدح في غير سعد. نأخذ هنا من نقول ما في طاعات، فسعد يحكي حالة رجل لا يقوى على هذا فيقتل. هنا هذا لو حصل لطلبناه يبي البينة على أنه هذا كان هنا أو يحد، الحد يقتص منه، لكن لو جاء ببينة فلا إشكال، وبالتالي يكون قد قتله غيرة وخرج عن طبيعته غيرة فلا يحاسب على هذا. نعم.
قال القضاء في المستكرهة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة أصيبت مستكرهة صداقها على من فعل ذلك. وقال
نعم
الإمام
يعني مالك أكرهها. نعم.
وقال الإمام مالك الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكرا كانت أو ثيبا، إنه إن كانت حرة فعليه صداق مثلها، وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها، ولا عقوبة في ذلك على المغتصبة. وإن كان المغتصبة
المغتصبة لا عقوبة لها لأنه خرجت عن الاختيار، لابد من توافر الشروط ودفاع الموانع. الشرط الاختيار، المانع الإكراه. نعم.
وإن كان المغتصب عبدا فذلك غرم على سيده إلا أن يسلمه وليس عليه أكثر من ذلك.
تمام. إنما إذا كان المغتصب هو عبد يبقى على السيد غرم ما نقص من الأمة بقدر هذا، أو يسلمه إليهم ويأخذ الفارق. نعم. في دليل على بينة كافة الحقوق، كل الحقوق لابد فهم بينة. لو 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 يعطى الناس بدعواهم كلام رجال دماء أقوام وأمواله، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. بالإيه؟ كل الدعاوى فيها بالبينة، ما في حالات مخصوصة، كل الدعاوى لابد فيها من بينة. لكن ايه البينة؟ تختلف بقى في الشرع، بينة اربع شهداء، بينة شاهدان، بينة رجل ومرأتان، بينة شاهد ويمين، بينة قرينة. المهم ان يحصل البينة، معناها ما يبين به الحق من الباطل. نعم. في ايه؟ طب ما هو ماشي النصوص في دفع الصائل زي النصوص في قطع يد السارق، زي النصوص في قتل القاتل، زي النصوص في رجم الزاني. يعني كل هذا بشرطه، ورد نصوص في رجم الزاني لكن متى ترجم الزاني، ورد نصوص في قطع يد السارق لكن متى تقطع يد السارق، ورد نصوص في دفع الصائل لكن متى لا تضمن في دفع الصائل. نعم. لا ما لأن دفعوا بالأسهل فاندفع ما يقتله، ولهذا الصائل ما يتبع. لو انت دفعت رجل وهرب من بيتك ومشى ما تتبعه. نعم. نعم. من القتل يحتاج بينا. لا ما يحتاج بينا، اصل ما فيش حاجة حصلت عشان. نعم.
قال القضاء باليمين مع الشاهد. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو عامله على الكوفة أن أقضي باليمين مع الشاهد. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار سئل هل يقضى باليمين مع الشاهد فقال نعم. قال الإمام مالك مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه، فإنك لو أبى أن يحلف استحلف المطلوب، فإن حلف سقط عنه ذلك الحق، وإن أبى أن يحلف ثبت عليه ذلك الحق لصاحبه.
لا.
قال الإمام مالك وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة ولا يقع ذلك في شيء من الحدود، ولا في النكاح ولا في الطلاق ولا في العتاقة ولا في السرقة ولا في السرقة ولا في الفرية. فإن قال قائل فإن العتاقة من الأموال فقد أخطأ وليس كما قال، ولو كان ذلك على ما قال يحلف العبد مع شاهده إذا جاء بشاهد يشهد له أن سيده أعتقه، وأن العبد إذا جاء بشاهد على مال من الأموال ادعاه أحلف مع الشاهد واستحق حقه كما يحلف الحر.
نعم، هذه مسألة مهمة جدا. اليمين مع الشاهد قال، وقال مالك لم يكون ذلك في الأموال خاصة ولا يقع ذلك في شيء من الحدود، وفيش يمين مع شاهد في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق ولا غير ذلك، إنما دي في الأموال خاصة. نعم.
قال الإمام مالك السنة عندنا أن العبد إذا جاء بشاهد يشهد له على عتاقة استحلف السيد ما أعتقه وبطل ذلك عنه. قال الإمام مالك قال الإمام مالك
خلاص هذا الباب معروف، معروف أصله. نعم، وهو باب مهم، لكن هذا أصله موجود وإن كان في نزاع، لكن هذا الصواب. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم، الصبيان فيما بينهم لكن لا تجوز على غيرهم، فالصبي ما يحكم على الكبير لعدم تكامل الأهلية في ذلك. قال وإنما تجوز شهادة الصبيان في الجراح وحدها ولا تجوز في غير ذلك قبل أن يتفرقوا ويختبئوا ويعلموا، فإن افترقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يتفرقوا، فبيعمل بشهادة العدول. طيب، قال باب اليمين على المنبر.
باب اليمين على المنبر والحنث فيه والحنث بها. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار.
لا.
قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن معبد بن كعب عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. قال وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن كان قضيبا من أراك؟ قالها ثلاث مرات.
نعم.
قال جامع اليمين قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري قال اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع إلى مروان بن الحكم في دار، فقضى مروان بن الحكم باليمين على زيد بن ثابت على المنبر، فقال زيد أحلف له مكاني، فقال مروان لا إلا عند مقاطع الحقوق، فجعل زيد يحلف أن حقه له أن حقه لحق ويأبى أن يحلف على المنبر، فجعل مروان يعجب من ذلك. قال الإمام مالك لا أرى أن يحلف على المنبر أحد على أقل من ثلاثة دراهم.
نعم، يا ما أدري كأن هذا يعني من باب التعظيم ومن باب كذا والإرهاب، وليس أنه أن المنبر يحلف به، ولكن في هذا المكان يكون تعظيما وإرهابا له. نعم.
قال الشهادات قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ابن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها أو يخبر بها قبل أن يسألها.
والنبي يخبر أن في زمان سيأتي الناس يشهدون ولا يستشهدون، كيف هذا؟
إذا تعلق بها حق.
نعم.
قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أنه قال قدم على عمر ابن الخطاب من أهل العراق رجل فقال قد جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب، فقال عمر وما هو؟ قال شهادات الزور شهادات الزور
ولا ذنب. نعم.
فقال شهادات الزور قد ظهرت بأرضنا. قال وقد كان ذلك؟ قال نعم. قال عمر بن الخطاب والله لا يؤثر رجل في الإسلام بغير العدول.
هو الآن يقول يعني صعب. قد جئتك الأمر ما له رأس ولا ذنب. قال عمر ما هو؟ قال شهادات الزور قد ظهرت بأرضنا. قال وقد كان ذلك؟ احنا اليوم نقول شهادات الصدق قد ظهرت بأرضنا. صور عندنا واحد شاهد بالعدل الحمد لله. يعني الآن صار لي صار منه الآن يا إخواني ما هو بشهادة الزور ظهرت بأرضنا الآن. ما شاء الله تبارك الله فلان في بني فلان ما شاء الله قال الحق لما استشهد. هذا كان على المنابر بيكذبوا مع سبق السر والترصد فما بالك أنت عموم الناس. نعم. قال هذا خفة الدين للأسف عند كثير من الناس خفة الدين. نعم.
قال الإمام مالك إنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين.
وهذا ما قاله النبي في الصحيح. فأتي زمان يقال في بني فلان رجل كذا. ها؟ في بني فلان. نعم.
قال شهادة المحدود. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار وغيره أنهم سئلوا عن رجل جلد الحد أتجوز شهادته؟ فقالوا نعم إذا ظهرت منه التوبة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع ابن شهاب يسأل عن ذلك.
قالوا تعالى والذين يربون أزوجهم لم يكن لهم شهادة إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربعة شهادة بالله إنه لمن الصادقين. لا قبلها إن الذين يربون محصناته الذين يربون محصناته لما يأتوا بأربعة شهداء فاجلدهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. طيب تابوا فتقبل الشهادة ولا ما تقبل بعد التوبة؟ فالصحيح أنه تقبل الشهادة بعد التوبة. نعم.
قال الإمام مالك وذلك الأمر عندنا وقد قال الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء قرأ إلى آخر الآيتين. قال الإمام مالك فإذا تاب الذي يجلد الحد وأصلح جازت شهادته. على ذلك الأمر عندنا وهو أحب ما سمعت إلي.
نعم. رحم الله الإمام مالك. هذا كتاب نفيس كتاب لا قضية هذا حقيقة كتاب نفيس أثري نظري ينتفع به الإنسان في معرفة الأقضية والحكم بين الناس. طيب نقف عند كتاب النحل والعطية إن شاء الله غدا الخميس الدارين إن شاء الله. من يوم السبت نبدأ السنن الأربع إن شاء الله لن نترك السنن الأربع والموطأ والدريمة حتى ننتهي إن شاء الله من الجميع إن شاء الله. نعم. يبقى يوم السبت السنن الأربع كل أبو داود الترمذي يليه النسائي يليه ابن ماجه أبو داود الترمذي وهكذا مع الستة. يبقى كل واحد يأخذ يوم ست كتب كل واحد يأخذ يوم ونأتي إن شاء الله إلى قبل ختام كل كتاب بمثلا 10 أحاديث أو 5 أحاديث نقف حتى ننهي الستة في مجلس واحد إن شاء الله. كن هذا الخاتمة الستة في مجلس واحد إن شاء الله بإذن الله. أسأل الله أن يوفقنا ويقول الحب ويرضى يقبل منا منكم صالح الأعمال وأن يعيننا وإياكم على الانتفاع والاستفادة من كتب السلف. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.